بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 33 بعد 100 في اعتكاف رمضان لعام 37 بعد 400 ألف، وهي بعنوان قاعدة في الأموال السلطانية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. وهذه تنضاف أيضا يا أخواني إلى كتب السياسة الشرعية. قد أخذنا بالأمس رسالة الحسبة شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله.
الحسبة يا أخواني بارك الله فيكم، كما قلنا يا أخواني لابد أن تعرفوا أن الدين كل متكامل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هتكلم عن الغناء، تتكلم عن البدع والأهواء، تتكلم عن الدخان، تتكلم عن السياسة الشرعية، تتكلم عن العقيدة، تتكلم عن العبادة، تتكلم عن كذا. فلهذا أنا لا أريد أن تسمع ببعض القنوات دون بعض. يجي قناة الوعظ والإرشاد تفتح، يجي قناة العلم تغلق، يجي قناة كذا تفتح، يجي كذا تغلق. لا، افتح الايه جميع النوافذ ونتحاسب آخر الاعتكاف. أنا أرجو محدش يزعل من دلوقتي. خلونا إن شاء الله يوم 30 نشوف بقى من اللي هيبقى زعلان، واللي زعلان ان شاء الله نرضيه وعلى عيننا وراسنا بينا مناش بركه اللي هو ان شاء رب العالمين. فانت دلوقتي ممكن تسمع كلام ايه واحد يسمع كلام دي مش جايه معاه شويه، لسه صعبه، فمعلش اسمع، هتلين شويه بشويه. ابن القيم يجي لك، ابن تيميه يجي لك، يعني فما تستعجلش. ها احنا مع بعض، احنا رايحين فين؟ احنا قاعدين سايبين النساء وسايبين البيوت وكل حاجه وقاعدين مع بعض، فخلينا ومع القران بالليل نغسل بالليل ونطبق الصبح. فيعني مش عايز حد يستعجل يا جماعه، ها الله يبارك فيكم، ولا حد يكون ايه راي فيا. لا تقول الشيخ هشام مش عارف بيقول وحش ولا الشيخ هشام حلو، سيبنا بقى اما نبقى في النهايه نحاسب مع بعض. لكن لو كلمت خارج الكتاب والسنه بفهم سلف الامه رد عليها فورا، اوعى تسيبني. لكن لما تلاقي كلام الكتاب والسنه، لما تلاقينا مذكرين القضيه بتاعتنا جاهزه خلاص، يبقى تقبل انت. انا مني الارسال ومنك الاستقبال، فانت ليك الارسال يكون مضبوط كويس، كتاب سنه فهم سلف ام. ليك حاجه عندي يا عم غير كده؟ لكم عندي يا جماعه غير كده؟ مش ده المطلوب مني؟ ايه بقى المطلوب منك؟ تفتح الشبابيك كلها والبيبان، اقول لك شيل الحيطان كلها كمان خلاها واسعه، يجيك الكتاب دخل، سنة دخل، فهم سلف الأمة دخل. إنما يجيب كتاب لا مش عاجبني الكتاب ده، أخذ الكتاب التاني، الآية دي مش ماشية معايا، الآية التانية تمشي، النص ده مش هضمه، الصحابي اشمعنى الصحابي ده؟ لا. كده هتبقى فيه إيه؟ حواجز وسدود. فأنا مني الإرسال وأنت منك الاستقبال، ونتحاسب في نهاية المدة. إن شاء رب العالمين، أسأل الله عز وجل أن يهدي جميعا يا إخواني، وأن يوفقنا وإياكم للحب ويرضى، وأن يجعل قلوبنا جميعا قلوبا صافية قابلة للحق حيثما كان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من النفاق، وأن يسلم مناهجنا من الزيغ والضلال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. الأموال السلطانية والأموال العقدية من وقف ونذور ووصية ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الأصل في ذلك مبني على شيئين، أحدهما أن يعلم المسلم بما دل عليه كتاب الله.
الأموال السلطانية والأموال العقدية من وقف ونذور ووصية ونحو ذلك، جميع الأموال هو. الأصل في ذلك مبني على شيئين. تعلم من شيخ الإسلام، شيخ الإسلام علمه مؤصل، كل قاعدة كل كلمة مبنية على القاعدة وعلى أصل. فانتبه، النظر إلى الأموال، إحنا أمس نظرنا إلى إيه في الحسبة؟ نظرنا إلى عقوبات، نظرنا إلى تعزيرات، نظرنا إلى ما يفعله الحاكم من سياسة دنيا الناس بدين الله عز وجل من جهة التسعير ومن جهة مراعاة الصناعات والحرف اليوم بقى ننظر إلى جهة الأموال، نظرة الإسلام إلى الأموال، الأموال السلطانية. فالأصل بذلك مبني على شيئين، أحدها
أن يعلم المسلم بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وإجماع المؤمنين نصا واستنباطا، ويعلم الواقع من ذلك في الولاة والرعية ليعلم الحق من الباطل.
نعم، يعلم ما يتعلق بهذه المسألة من كتاب وسنة وإجماع. طيب،
ويعلم مراتب الحق ومراتب الباطل، ليستعمل الحق بحسب الإمكان ويدع الباطل بحسب الإمكان، ويرجح عند التعارض أحق الحقين ويدفع أبطل الباطلين.
الله أكبر. فالإنسان إذا عرف الحق ومراتبه وعرف الباطل ومراتبه، عرف كيف يستعمل الحق وكيف يدع الباطل. استعمل الحق بحسب الإمكان ووضع الباطل بحسب الإمكان. فإذا تنازعت مفاسد ارتكب الأدنى منها، وإذا تنازعت مصالح أتى الأعلى منها. فلابد أن تعرف الحق ومراتبه حتى تأخذ الأعلى، ولابد أن تعرف الباطل ومراتبه حتى إذا اضطررت لارتكاب شيء من المفاسد ارتكبت الأدنى، فتعرف بذلك عند التعارض أحق الحقين وأبطل الباطلين، لتعرف شر الشرين وخير الخيرين. نعم.
فنقول إن الأموال المشتركة السلطانية الشرعية ثلاثة: الفيء والمغانم والصدقة.
نعم، الأموال هكذا: فيء، مغانم، صدقة. ليه الزكاة يعني؟ صدقة وزكاة، هذه مصادر الأموال: فيء، غنائم، زكوات. بالنسبة للسلطان هيمسك أموال إيه؟ السلطان ده هيمسك أموال إيه؟ أموال الدولة اللي هي إيه؟ هيبقى الفيء، غنيمة، ها، زكاة. فهو يأخذ الزكوات من الناس ليوزعها على المسلمين. اثنين: الغنائم، وهي ما تأتي المسلمين، الأموال التي تأتي المسلمين من الحروب نتيجة الحروب مع الكفار، فما يغنمه المسلمون يقسم على من؟ يقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس تكون للمقاتلة الذين شاركوا في القتال، أربعة أخماس. إلا الراجل له سهم اللي هو بيقاتل على رجليه ما معه فرس، والفارس له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس. يبقى الذي يقاتل ومعه فرس ثلاثة أسهم، والذي يقاتل بلا فرس له سهم واحد. هذه أربعة أخماس تقسم على المقاتلة هكذا، وسهم هو الخمس، خامس ده لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم ينفق منه وما بقي يجعله في مصالح المسلمين. يبقى مال الغنيمة المال الآتي لك من قتال مع الكفار. طيب، المال الثالث الفيء. وما مال الفيء؟ هو الذي حصله المسلمون من الكفار من غير قتال، خاف الكفار وتركوه هربوا، حاصرناهم فنزلوا على رأينا واعطونا المال بدون القتال، هذا اسمه الفيء. الفيء هذا يجعل لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وليس المقاتلة، لان ما قتلوا فما اوجبتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. يبقى الاموال اللي هتاتي الدولة الاسلامية ثلاثة اقسام: زكوات، غنائم، فيء. يلا واحد يبين لي هذه الاموال، ها، ثلاثة اقسام، ها، والفيء والصدق اللي هي الزكوات. طيب، ما الفرق بين مال الغنيمة ومال الفيء؟ اهلنا. نعم، يحصله المسلمون من غير قتال، والغنيمة ما يكون من قتال. تمام. نعم.
وإذا صنف العلماء كتب الأموال ككتاب الأموال لأبي عبيد ولحميد بن زنجوي، والأموال للخلال من جوابات أحمد وغير ذلك، فهذه هي الأموال التي يتكلمون فيها. وكذلك من العلماء من يجمع الكلام فيها في الكتب المصنفه في ريع الأموال، كما في المختصر للمزني ومختصر الخرقي وغيرهما. كتاب قسم الفيء والغنائم والصدقة يذكرونه قبل قسم الوصايا والفرائض، بعد قسم الوقوف. ومنهم من يذكر قسم الصدقة في كتاب الزكاة وقسم المغانم والفيء في الجهاد، كما هي طريقة كثيرين من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم. ومنهم من يذكر الخراج والفيء في كتاب الإمارة، كما فعل أبو داود في السنن في كتاب الخراج والإمارة.
نعم، لأنها لا تعلق يعني بالإمارة والإمامة وكذا. المهم لا يضر التصنيف، هذه طريقة العلماء. نعم.
وهذه الأموال الثلاثة ثابتة مستخرجها ومصروفها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذه الأموال من أين تأتي وفي أي شيء تصرف وتنفق حددها الشارع، فولي الأمر يكون متبعا للكتاب والسنة في ذلك. نعم.
وأكثرها مجتمع عليه، وفيها مواضع متنازع فيها بين العلماء، فإن الله فرض الزكاة في الأموال وذكر أهلها في كتابه بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية،
الآية للأصناف الثمانية، والعاملين عليها والملافز قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبين السبيل فريضة من الله. يبقى إذا مصارف الزكاة محددة ولا حسب ما ترى أنت؟ محددة، فليس لك أن تجامل بها. ومن جمل بالزكاة وأخرج الزكاة في غير مصرفها الشرعي لم تحسب له ولم تجزئ عنه. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن من ذلك ما أجمله الكتاب بما سنه من نصب الزكاة وفرائضها وفسر من مواضعها وعمل به خلفاؤه من بعده، وكذلك المغانم قد أحلها الله بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، وهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال وما أخذ من المرتدين والخارجين عن شريعة الإسلام، فتفصيله ليس هذا موضع ذكره. ويسمى أيضا فيئا وأنفالا، وكذلك الفيء الخاص وهو ما أخذ من الكفار بغير قتال، ذكره الله في سورة الحشر وجرى قسمه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين على الوجه الذي جرى عليه، ويلتحق به الأموال المشتركة التي لم توجد من الكفار كالمواريث التي لا وارث لها، والأموال الضائعة التي لا يعلم لها مستحق معين ونحو ذلك من الأموال المشتركة.
نعم، هذا يقع في بيت مال المسلمين كالمواريث التي الكفار كالمواريث التي لا وارث لها، والأموال الضائعة أيضا لا يعلم لها مستحق. نعم.
ثم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العدل من العلماء والأمراء.
إذا هذه الأموال حددت في الشارع مصدرها ومصرفها، الغنائم الفي كما وضحنا ذكر ذلك، كذلك الزكوات لها مصرفها المخصوصة. فالعدل في ذلك أن يضع الإنسان كل شيء من هذه الأموال في نصابها، وهذا معنى قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم، هذه خاصة بولي الأمر، أما ليتوزع من بيت المال على المسلمين. أما ما يتعلق بأموال النذور والوقف والوصايا، هذه تشملنا نحن، فأنا أوصيت بمال، هذا لا علاقة لولي الأمر به، أنا أوصي لفلان بمال فينظر في تركتي فتخرج هذه الوصية قبل قسمة التركات. أنا أوقفت مالا مثلا على أحد يبقى ينظر في هذا الوقف، فلا يورث ولا يوهب ولا يباع. النذور نظرت نذرا يبقى أخرجه في طاعة الله سبحانه وتعالى. دي هذه الأشياء تتعلق بالإيه؟ بالمكلف في نفسه، عموم الناس، تتعلق بعموم الناس. فمن من يوصي ومن من يوقف، ومن الناس من ينذر نذر الطاعة، وإن كان النذر في أصله مكروها، لكن إذا نذرت مالا في طاعة وجب عليك الوفاء به. يبقى مصادر تعدد الأموال كثيرة، ومن الصدقات العامة، ومن الصدقات العامة، ومن الكفارات أيضا، كفارة الظهار وكفارة الحنث في اليمين. ولهذا يا إخواني نحن نقول مصادر الأموال في الدولة الإسلامية باعتبار الأفراد وباعتبار الدولة لو صرفت في مصارفها أظن أنه لن يبقى فقير. شوف صدقات عامة، شوف كفارات، نذور، وصايا، وقوف، زكوات، غنائم، في، عندنا مصادر الأموال كثيرة جدا، مصادر شرعية كثيرة جدا أسبابها. نعم.
ثم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العدل من العلماء والأمراء الجامعين بين العلم والإمارة مع العدل كالخلفاء الراشدين.
هذا ثم خلفاء الرسول الخلفاء الراشدين الذين جمعوا بين العلم والإمارة، هذا أعظم ما يكون من إمارة، أن يكون الأمير جميعا بين العلم والإمارة، كما كان بعض الوزراء في بعض البلدان، الوزير ابن هبيرة عالم وزير. نعم.
قد يجتهدون في كثير من هذه الأموال قبضا وصرفا كما يجتهدون في الأحكام والولايات والأعمال والعقوبات ونحو ذلك، واجتهادهم سائغ.
نعم نعم، هناك بعض الأمور في الأموال دي قد تتوقف على الاجتهاد، وقد اجتهد فيها الخلفاء الراشدون واجتهادهم سائغ، كما يجتهدون في أعمال وولايات وعقوبات. نعم.
والأموال المأخوذة بمثل هذا الاجتهاد سائغة، وإن اعتقد الرجل تحريم بعض ذلك.
انتبه انتبه، دي القاعدة اهو.
وإن اعتقد الرجل تحريم بعض ذلك فليس له أن ينكر على الإمام المجتهد في ذلك، ولا على من أخذه على من أخذ باجتهاده، كما لا ينكر على ما أعطاه الحاكم بحكمه في الفرائض والوقوف ونحو ذلك. ولكن
انتبه انتبه، الحاكم إذا اجتهد في باب أموال معين اجتهد وبنى اجتهاده على الدليل، وأنت لا ترى مثل هذا ولك اجتهاد يخالف، فلا ينبغي أن تعارض الإمام في ذلك. اجتهادك هذا اجتهاد علمي واعتقادك خليل نفسك، ولكن عليك أن تأخذ بهذا الاجتهاد عمليا. فإذا كان عندك أموال أخرجها للسلطان إذا طلبها منك باجتهاد، لأن هذا اجتهاد علمي كشأن المسائل التي اجتهد فيها. ولهذا عثمان رضي الله عنه لما اجتهد فصلى أربعا في منى صلى الصحابة وراءه أربعا، فهي مسألة اجتهادية. إذا المسائل الاجتهادية لا تنكر فيها على الإمام المجتهد في ذلك، ولا تفتي خلاف الإمام أمام الناس فتوغي الصدور العامة، فتقول مثلا لعموم الناس لا يحل للسلطان هذا ولا تنفذ كلام السلطان، لكن أنت إن استفتيت في الفتوى يوما ما بما تعتقد أفتي، لكن لا تشوش ولا ينبغي أن تنكر حتى لا تفسد أمر الناس وتفسد المجتمع. نعم.
ولكن هل يباح له بالحكم ما اعتقد تحريمه قبل الحكم على روايتين؟ وكذلك يخرج في القسم، فإن قسم الإمام المال الذي يجب عليه قسمه فهو كحكمه، وأما قسمته لغير ذلك فهي بمنزلة فعل الحاكم كتزويج الأيام وبيع أموال اليتامى. وهل فعل الحاكم حكم فلا يسوغ نقضه، أم هو كفعل غيره فيجوز نقضه حتى ينفذه أو غيره من الحكام؟ فيها وجهان. ثم إذا قلنا هو حرام عليه فليس حراما على غيره، ويحل له إذا أخذه غيره بتأويل أن يأخذه.
وهل فعل الحاكم
حكم فلا يسوغ نقضه، أم هو كفعل غيره فيجوز نقضه حتى ينفذه أو غيره من الحكام؟ فيها وجهان.
يعني فعل الحاكم مجرد الحاكم يفعل هل يسوغ نقضه؟ نعم.
ثم إذا قلنا هو حرام عليه فليس حراما على غيره، ويحل له إذا أخذه غيره بتأويل أن يأخذه منه بابتياع واتهاب ونحو ذلك من العقود، هذا هو الصواب.
ثم إذا قلنا هو حرام عليه فليس حراما على غيره، ويحل له إذا أخذه غيره بتأويل أن يأخذه منه بابتياع واتهاب. أي واحد يأخذ مال بتأويل سائغ، بتأويل هو بناه على الدليل، فلك أن تشتري ذلك منه وأن تبتع ذلك منه ونحو ذلك من العقود. فالعقد إذا بني على دليل واجتهاد ليس غرض وليس هوى، فإنه تترتب عليه آثاره. مثلا مسألة التورق مثلا، وهي إذا احتاج الإنسان إلى مال وليس عنده مال فيذهب إلى صاحب سلعة يشتري منه سلعة بالتقسيط، مثلا ب100,000 بالتقسيط، ثم يبيعها في السوق ب80,000. هذه تسمى مسألة التورق، بعض العلم يمنعها وبعض العلم يجوزها. طيب أنا رأيت جوازها وأخذت هذه السلعة على اعتبار أنها جيدة، هل يجوز لك أن تشتريها مني؟ نعم، فإن أخذت هذه الأموال من طريق المباح عندي السلعة وبعتها، فالمسألة مسألة اجتهادية، فلا تجزم بأن هذا مال حرام وأنه لا يجوز بيعه ولا شراءه ولا طالما المسألة مسألة اجتهادية. نعم. لكن أنت نفسك تلزم نفسك بما تعتقد، فإن رأيت أن هذا حرام ممنوع خلاص لا تفعله. نعم.
فإنما قرضه المسلم بالتأويل أولى بالإباحة مما يقبضه الكفار من أهل الحرب والذمة بالتأويل، وإذا كان الكفار فيما يعتقدون حله إذا أسلموا لو تحاكموا إلينا بعد القبض حكمنا بالاستحقاق لمن هو في يده وحللناه لمن قبضه من المسلمين منه بمعاوضة وحللناه له بعد إسلامه. فالمسلم فيما هو متأول في حكمه باجتهاد وتقليد إذا قبضه أولى أن تحل معاملته فيه وأن يكون مباحا له إذا رجع بعد ذلك عن القول الذي اعتقده أولا وأن يحكم له بعد القبض كما لو حكم له به حاكم.
نعم هذا كلام جيد. يقول الشيخ الإسلام إذا كان الكافر ما قبضه بالتأويل وما قبضه يعتقد حله عندهم تثبت الشريعة ملكية هذا، فكيف بالمسلم فيما يقبضه بالتأويل؟ ولهذا يا أخواني أنكحة الكفار إذا أسلموا تجدد ولا تقر؟ تقر. يعني إحنا عندنا أن هذا الكافر كافر، وأنه لو جاء واحد بعد إسلامه يتزوج من كافرة ما يجوز، لكن لما كان كافر وهي كافرة وتم العقد بنا على هذا وأعمالهم باطلة، لكننا نقر ذلك، نقر ذلك. أيضا أموالهم التي بين أيديهم نقرها أيضا، كل واحد له ملكية نقر على ملكيته التي في يده، فمن باب أولى المسلم إذا أخذ مالا بتأويل. ولهذا قال العلماء بأن ما أخذ من أموال في حرب الفتن وكذا هذا لا يسترد ولا يعوض، وما يتلفه الواحد وما يتلفه هؤلاء المقاتلة فإنهم لا يحكم بضمانهم له كقتال الصحابة مع الخوارج. وأيضا القتال ده حصل بين علي وبين معاوية رضي الله عنه هما، فما طالب أحد بتضمين أحد لأنه أخذ من باب التأويل، فما أخذ من مال ويتأول فيه الإنسان ويظنه مباحا يستقر، تستقر ملكيته له فيه، مثل ما حصل من الصحابة رضوان الله عليهم. وإذا كان يقول شيخ الإسلام فإن ما قبضه المسلم التأويل أولى بالإباحة مما يقبضه الكفار من أهل الحرب والذمة بالتأويل. نعم.
وقد ذكرت هذه المسألة في غير هذا الموضع وذكرت فيها روايتين أصحهما ذلك، بناء على أن حكم الإيجاب والتحريم لا يثبت في حق المكلف إلا بعد بلوغ الخطاب، وأنه
هذه القاعدة التحريم الإيجاب والتحريم لا يثبت في حق المكلف إلا بعد بلوغ الخطاب. نعم.
وأنه لا يجب عليه قضاء ما تركه من الواجبات بتأويل ولا رد ما قبضه من المحرمات بتأويل كالكفار بعد الإسلام أولى، فإن المسلم في ذلك أعذر.
نعم يا أخوان هذه قاعدة انتبهوا إليها، هذه قاعدة انتبهوا إليها. يقول شيخ الإسلام حكم الإيجاب والتحريم لا يثبت في حق المكلف إلا بعد بلوغ الخطاب، يعني من كان جاهلا بالنص يا أخواني فإنه يكون معذورا فلا يكلف الإنسان ولا بهذا الواجب ولا بالتحريم إلا بعد بلوغ النص. ولهذا كان المسلمون في الحبشة لا يبلغهم النص إلا بعد فترة بعد زمان، ولا كلفوا بما يكلف به أهل المدينة حينما ينزل الوحي، وإنما هم معذورون إلى أن يبلغهم الخطاب. كذلك أيضا الصحابة الذين كانوا مع النبي في المدينة لما نزل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وصلى النبي إلى الكعبة، بعض الصحابة ومن كان يصلي في مساجد في أطراف المدينة ما بلغهم الأمر فصلوا إلى بيت المقدس صلوات، وبلغهم الأمر في أثناء الصلاة، بعد ذلك في أثناء الصلاة بلغهم ليه الأمر، فقال رجل أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، قبل البيت، فضاروا وهم كذلك. يبقى كلفوا هنا متى يا إخوان؟ بعد بلوغ الخطاب. ولهذا الإنسان يعذر بجهله ما لم يرد نص إليه، سواء في عقيدة سواء في عبادة سواء في معاملة، فالإنسان يعذر بالجهل، ولا فرق بين مسألة ومسألة، لا فرق بين مسألة ومسألة، فلا تكليف إلا بعد بلوغ الخطاب وفهم هذا الخطاب مراد منه. فإن كان الإنسان موجود النص ولكن ما يعرفه فحكمه حكم من لم يبلغه النص، حكمه حكم من لم يبلغه النص. ولو عند البخاري، رجل عام عند البخاري في البيت، عنده النسائي، عنده الترمذي، عنده القرآن في البيت، لكن ما يقرأ، ما يعرف، فحكمه حكم من لم يبلغه النص. فإذا متى يثبت تحريم وإيجاب؟ ببلوغ النص. طيب، وعليه وأنه لا يجب عليه قضاء ما تركه من الوجبات بتأويل. لو ترك وجبا بتأويل ما يجب عليه الإعادة. دليله
وتنفير الكفار.
دليله المرأة التي استحيضت 7 سنوات فما وتركت الصلاة، ما أمرها النبي بإعادة الصلاة، والمسيء في صلاته ما أمره النبي بإعادة ما مضى، لأنه كان جاهلا بهذا، والجاهل والمتأول في هذا واحد. فمن ترك شيئا متأولا أو جاهلا فإنه لا يكلف به بعد ذلك. ولا رد ما قرضه من المحرمات بتأويل. فرد مثلا رجل دلوقتي لم يسمع أهل العلم، هو عامي ولم يسمع من أهل العلم شيئا في تحريم مثلا ربا البنوك أو كذا، وسمع واحد من علماء التلفزيون أو الراديو أو كذا وقال بأن هذا مباح وأخذ هذه الأموال وأنفقها وكذا أو هي معه اعتمادا على فتوى هذا العالم ولم يسمع خلاف ذلك، فنقول هذا المال الذي تصرف فيه مباح وحلال. ليه؟ لأنه عمل بكلام أهل الذكر. فسألوا أهل الذكر إن كنتم ما تعلمون، هؤلاء هم أهل الذكر عنده، وهو رأى أن هؤلاء هم الذين يقتدى بهم في الفتوى فأخذ هذه الفتوى وعمل بها. نعم. يبقى إذن كل تصرف مبني على أو كل أثر مبني على تصرف كان بتأويل أو كذا فهو فيقر عليه الإنسان، فيقر عليه الإيه؟ الإنسان. نعم.
وتنفير الكفار عن الإسلام كتنفير أهل التأويل عن الرجوع إلى الحق والتوبة من ذلك الخطأ، وهذا في الأنكحة والمعاوضات والمقاسمات، وكذلك ما أتلفه أهل البغي على أهل العدل من النفوس والأموال لا يجب عليهم ضمانه في ظاهر المذهب الموافق لقول جمهور العلماء.
نعم.
وهو قول أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، كما أجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين. قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو جرح أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر.
ده إجماع الصحابة يا أخوان، إجماع الأمة. هو يقول شيخ الإسلام: ما أتلفه أهل البغي على أهل العدل، أهل البغي على أهل العدل من النفوس والأموال لا يجب عليهم ضمانها. ما نضمنهم فيما يتعلق بالنفوس الديات أو القصاص، ولا نضمنهم ما يتعلق بإتلاف الأموال. وعلى هذا الأمة. قال الزهري: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو جرح أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر. فلم يضمنوا معاوية رضي الله عنه ومن معه ما حصل لجنود علي رضي الله عنه ومن معه، ما ضمنوهم حتى ما وقع بين الخوارج وبين الصحابة. فهذا حصل من أهل البغي، لكن لما كان بتأويل ما حصل ضمان، هذا منهج الصحابة. نعم. لكن لو حصل بقى تعديات، عيلة تعدت على عيلة في قتال الفتنة هذا والعصبية، يحصل الضمان. فلو عيلة اعتدت على عيلة فأحرقت الزروع والثمار وهدمت البيوت، ما نقولش التأويل تأويل ايه ده بقى، وإنما مضمن من تسبب في هذا الأمر أو باشر. نعم.
وذلك لأنهم متأولون، وإن كان ما فعلوه حراما في نفس الأمر. وفي أهل الردة أيضا روايتان أصحهما أنهم لا يضمنون كأهل الحرب، كما أشار به عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه لما قال لأهل الردة: تؤدوا قتلانا ولا نؤدي قتلاكم. فقال عمر رضي الله عنه: لا، لأنهم قوم قتلوا في سبيل الله واستشهدوا. قتلوا في سبيل الله واستشهدوا.
نعم.
دل على ذلك كتاب الله في عفوه عن الخطأ وسنة رسول الله.
أهل الرد أيضا روايتان أهل الرد روايتان أصحهما أنهم لا يضمنون كأهل الحرب كما أشار به عمر. يعني كأهل الحرب هل إحنا نضمن الكفار شيئا؟ لا. كذلك أهل الرد. في أصح روايتين ورواية ثانية يضمنون. نعم.
دل على ذلك كتاب الله في عفوه عن الخطأ وسنة.
ولهذا لما قال أبو بكر دودوا قتلانا ولنودي قتلاكم قال عمر لا، لأنهم قوم قتلوا في سبيل الله واستشهدوا، والشهيد لا تعطى له دية. هل إحنا بنأثر الكفار ونضمن الكفار ديات من قتلوا من المسلمين؟ لا، فهؤلاء شهداء، فلا نضمن أهل الردة الديات. نعم.
دل على ذلك كتاب الله في عفوه عن الخطأ وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه، وقصة عمار بن ياسر وعدي بن حاتم وأبي ذر رضي الله عنهم جميعا وغير ذلك، فما قبضه المسلم بعقد متأولا.
نعم. فيه يقول دل على ذلك كتاب الله في عفوه عن الخطأ وسنة الرسول في قصة أسامة بن زيد، النبي ما ضمنه لأنه تأول، قال يا رسول الله ما قال إلا تعوذا، وقصة عمار ابن ياسر وعدي بن حاتم وابي ذر يقول في الحاشية قصة عمار لما أجنب ولم يجد الماء فتمرغ في التراب كتمرغ الداب، ولم يأمر بإعادة الصلاة، وقصة عدي بن حاتم أيضا لما جعل خيطين وظل يأكل حتى تبين له ذلك، ولا شك أنه بذلك يكون قد أكل نهارا لكن كان متأولا، كان إيه متأولا. وقصة أبي ذر يقول في الحاشية لما كان يترك الصلاة إذا أجنب ولم يجد الماء حتى جاء إلى النبي فسأله فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، ولو إلى عشر سنين. فدل هذا على أن الإنسان إذا تأول الشيء فإنه لا يترتب عليه إيه أثر من جهة المؤاخذة ولا ضمان شيء طالما أنه تأول في ذلك، تأول في ذلك. نعم. ولهذا شيخ الإسلام يقول أيضا في موضع آخر ولو تأول تكفير المسلم فإنه لا يأثم، بس إذا لم يكفر بهوى، لكن لو تأوله وبنى على أدلة عنده قامت فلا بأس. فقد يتهم رجل رجلا بالنفاق وهو متأول، كما قال عمر في حاطب دعني أضرب عنق هذا المنافق، ولما قال بعض الصحابة أيضا في قصة عائشة إنك منافق تجدع عن المنافقين، فمن تأول فوصف آخر بالنفاق أو بالكفر وهو من أهل التأويل فإنه لا يؤاخذ على ذلك. نعم.
فما قبضه المسلم بعقد متأولا فيه ملكه ولو
كل هذا هو شيخ سام بيتكلم حول قضية إيه؟ قضية الحاكم إذا اجتهد في باب الأموال وكذا فينبغي أن نسمع ونطيع، اجتهد في باب الأموال وبنى هذا على اجتهاد فلا ينبغي أن نعارض اجتهاده وأن ننكر عليه. نعم.
فما قبضه المسلم بعقد متأولا فيه ملكه ولو تحاكم اثنان في عقد اعتقد صحته بعد القبض فينبغي للحاكم أن يقرهما على ذلك التقابض، ويجوز معاملة المسلم فيما قبضه بهذا الوجه. ولهذا أمر أحمد لمن يعامل السلطان في وقته أن يكون بينه وبينه آخر، وكلما بعد كان أجود، لأن المباشر لهم قد يستحل من المعاملة باجتهاد أو تخليد ما لا يستحله المستفتي، فإذا قبضه المباشر
لأن المباشر لهم قد يستحل
لأن المباشر لهم قد يستحل من المعاملة باجتهاد أو تقليد ما لا يستحله المستفتي، فإذا قبضه المباشر بتأويله حل للمستفتي حينئذ. ونظير هذا قول عمر رضي الله عنه في الخمر والخنزير ولوهم بيعها وخذوا أثمانها ولا تبيعوها أنتم.
نعم، يعني هي حلال الخمر، الخمر عندهم في شريعتهم مباحة، لكن لا يعطونكم جزية هي الخمر وأنتم تبيعونها لأنها عندهم مباحة، لا هم الذين يبيعونها ويعطوكم الثمن ولا تباشروا أنتم بيعها بأنفسكم. هذا معنى كلام أحمد رحمه الله، كلام شيخ الإسلام هنا. ولهذا أمر أحمد لمن يعامل السلطان في وقته أن يكون بينه وبينه آخر، وكلما بعد كان أجود، لأن المباشر لهم قد يستحل من المعاملة باجتهاد أو تقليد ما لا يستحله المستفتي. يعني في أمور قد تفرض السلطة والولاية لا تكون حال المستفتي البعيد عنهم. نعم.
فإن المسلم لا يحل له بيع الخمر والخنزير، ويحل له قبض ثمن ذلك ممن باعه بتأويله في دينه.
نعم، نحن نأخذ أموالهم التي باعوا الخمر فيها لأن عندهم إيه هي مباحة عندهم، إنما نحن لا يجوز لنا بيع الخمر، فلو قبضنا الخمر المباحة عندهم وبعناها فقد أثمنا لأننا بعنا محرم، لكن هم يبيعونها ونحن نقبض الثمن، ولو كان ثمن خمر نقبض. ليه؟ لأنهم باعوهم على وجه مباح عنده. إنما لو جه مسلم يبيع خمر ويعطيك الفلوس، لا، ما المحارب؟ انتبهت من الفرق؟ لكن لما الكتاب يبيع، الكتاب عنده الخمر مباح، فلما يبيع يجيب لك مال، يبقى مال نتيجة مباح ولا لا؟ نعم. لكن لو انت اللي تبيع لا يجوز، لن يكون ما يكون مالا نتيجة محرم. نعم.
فالمسلم الذي قبض بتأويل أولى، فهذا مأخذ لقول أحمد رحمه الله. وله مأخذ ثاني أن الظالم إذا باع المغصوب فالمشتري قبض عوض ماله، والأموال التي بأيديهم مجهولة الملك، فالعوض فيها كالمعوض، فالمستفتي قبض ممن قبض عوض ماله، ولم يقبض ممن قبض نفس مال الغير. ولهذه القاعدة فروع في جوابات في الفتاوى. وما قبضه الإمام من الحقوق الزكوات والخراج وغير ذلك بتأويل من اجتهاد أو تقليد وجبت طاعته فيه.
نعم، هذه قاعدة. ما قبضه الإمام من حقوق زكوات خراج غير ذلك بتأويل من اجتهاد أو تقليد وجبت طاعته فيه، وجبت طاعته فيه كما يجب طاعة الحاكم في الحكم المتنازع فيه. فإذا طلب أخذ القيمة أو أخذ ما فضل عن الفرائض ونحو ذلك أطيع في ذلك، وتبرأ ذمة المسلم بما يدفعه من ذلك. هو تأول في هذا وشاب، يبقى انت ادفع له، لانه فعل، لانه اجتهد في هذا الباب، واذا اجتهد فلا تنكر عليه. فاذا طلب اخذ القيمة او اخذ ما فضل عن الفرائض ونحو ذلك اطيع في ذلك. يقول في الحاشية، قال ابن ابي العز الحنفي في شرح الحاوية: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد. دي قواعد في السياسة الشرعية مهمة يا إخواني، انتبهوا. حتى لو أنك أنت ترى قولا يخالف هذا الاجتهاد، لا، أطع السلطان في اجتهاد. حتى لو أنك ترى رأيا آخر، الإجماع على هذا. يقول دلت النصوص، يقول ابن عبد العزيز الحنفي: دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، لا يطاع في المحرم البين، إنما مواضع الاجتهاد. انتبهوا، مواضع الاجتهاد. فإننا نقدم اجتهاد الحاكم ولا نشوش عليه، وهل يجزي ذلك إذا كان يعتقد أنه لا يجزئه لو فعله؟ يعني لو الواحد مثلا يعتقد أن هذا لا يجزي لو فعل هذا الفعل.
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهل يجزئه ذلك إذا كان يعتقد أنه لا يجزئه لو فعله؟ الصواب أنه
يعني لو اجتهد ولي الأمر في هذه الأموال أو كذا، فينبغي أن نطيعه وتبرأ ذمة المسلم بما يدفعه من ذلك. طيب، لكن هل يجزئه ذلك إذا كان يعتقد أنه لا يجزئه لو فعله؟ حتى لو هو يعتقد أنه لا يجزئه لو فعله، فهل يجزئه؟ قال الصواب:
الصواب أنه يجزئه، كما ذكر أصحابنا في الخلطة أنه لو أخذ القيمة أو الكبيرة
في الخلطة،
كما ذكر أصحابنا في الخلطة أنه لو أخذ القيمة أو الكبير عن الصغير فإنه يرجع أحد الخليطين على الآخر بذلك، وإطلاقهم يقتضي أنه يجزئه. ونظير هذا من
يعني لو أخرجنا قوم يشتركون في زكاة أو كذا، فلو أخذ زكاة مثلا كأكبر من السن فإنه يرجع عليه بالقيمة، يرجع عليه بالقيمة الفارق السعر، يعني إذا لم يجد إلا هذه أخذها ودفع عليه القيمة كما جاء في النص. نعم. إن وجد أقل من السن أخذها وزيادة 20 درهم، وإذا وجد أكبر من السن أخذها ودفع هو له، صاحب المال دفع له 20 درهما. نعم.
ونظير هذا من
وكذلك أحد الخليطين يرجع الآخر، بمعنى أنه مثلا كنا شركاء في إبل أو في كذا وأخذنا بعيرا، فإن هذا البعير الذي يلزمهما معا، هذا البعير نقومه ثم يعطي أحدهم للآخر نصف القيمة، نصف القيمة. فالبعير مثلا خرج من مالي أخذ نصف قيمة البعير من إيه؟ من شريك. نعم.
ونظير هذا من مسائل العبادات البدنية الصلاة، فإن المأموم يجب عليه متابعة الإمام فيما يسوغ فيه الاجتهاد وإن كان المأموم لا يراه، كما لو قلت
تمام. انتبه يا أخواني، دي كلها مسائل مهمة جدا. الشيخ الإسلام تعرف أنه بحر، فلا يتكلم في مسألة بعينها، تكلم في مسألة فيأتي بلوازمها. يقول ونظير هذا في مسائل العبادات البدنية كالصلاة، فإن المأموم يجب عليه متابعة الإمام فيما يسوغ فيه الاجتهاد وإن كان المأموم لا يراه، كما لو قنت الإمام في الفجر أو زاد في تكبيرة الجنازة إلى 7. يعني أنت لا ترى القنوت في الفجر، فعلى كلام شيخ الإسلام لو أن الإمام قنت تابعه ولو كنت أنت لا تراه، لأنها من مسائل الاجتهاد. هذا إذا على كلام شيخ الإسلام، وإلا من يرى أن هذه بدعة وليس داخلة في مسائل الاجتهاد قد يقول أنا لا أتابعه لأن ليست مسائل الاجتهاد. إنما القاعدة صحيحة، متابعة الإمام في مسائل الاجتهاد هذا أمر يجب على المأموم، يجب على المأموم أن يتابع الإمام في هذا الباب. تسليم مثلا قبل السلام أو بعد السلام، في سجود السهو، سجود السهو مثلا قبل أو بعد، تابع الإمام ولو أنك ترى اجتهادا أن هذه الصورة يكون السجود فيها قبل أو بعد السلام على خلاف قول الإمام، لكن تابع الإمام، تابع الإمام في ذلك. نعم.
لكن لو أخل في الصلاة بركن أو شرط في مذهب المأموم دون مذهبه،
أيوة،
فهذه فيها الخلاف.
نعم، أخل بقى في الصلاة بركن أو شرط في مذهب المأموم دون مذهبه، ولو أخل في الصلاة بركن أو شرط في مذهب المأموم دون مذهبه فهذه فيها الخلاف. نعم.
وهو يشبه اجزاء إخراج الزكاة من بعض الوجوه، لكن إن كان الإمام لا يطلب منه الزكاة وإنما هو بذلها له فقبضها لاجتهاده فهذا نظير صلاته خلفه، وإن كان الإمام يطلب منه الزكاة بحيث يجب طاعته فهذا نظير أن يصلي خلفه ما لا يمكنه فعله خلف غيره كالجمعة والعيدين ونحوهما. ولهذا إذا قلنا لا تصح الصلاة خلف الفاسق فإنه يجب فعل هذه الصلوات خلفه، وفي الإعادة روايتان، فالأمر بفعل الصلاة خلفه وبالإعادة يشبه الأمر بإيتاء الزكاة وبالإعادة.
ولهذا إذا قلنا لا تصح الصلاة خلف الفاسق فإنه يجب فعل هذه الصلوات خلفه، وفي الإعادة روايتان، لو قلنا لا تصح الصلاة خلف الفاسق فإنه يجب فعل هذه الصلوات خلفه وفي الإعادة روايتان، فالأمر بفعل الصلاة خلفه وبالإعادة يشبه الأمر بإيتاء الزكاة وبالإعادة، يعني هو يصلي وراءه ولكن هل يعيدها خلف الفاسق؟ طبعا هذا إذا كان إمام المسلمين، إذا كان إمام المسلمين حاكم هو إمام الجمعة أو إمام العيد فإننا نصلي وراءه ولو كان فاسقا، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب السنة والجماعة، ومن لا يرى الصلاة خلفه فإنه مخالف لمنهج السنة والجماعة. أما غير إمام المسلمين من الأئمة أئمة المساجد فلا تصلي وراء الفاسق ولا وراء المبتدع، ليس لأن الصلاة لا تصح، بل الصلاة صحيحة لأن عمد صحة الصلاة على الإسلام والكفر، فإذا كان مسلما صحت صلاته، ولو كان مبتدعا أو فاسقا شاربا للخمر وإن كان كثيرا لا تصح الصلاة وراء. أما إمام المسلمين فإنك تصلي خلفه ولا تدع الصلاة خلفه في الصلوات العامة كالجمعة والأعياد وكذا 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 إلى آخره، لكن أئمة المساجد إن وجدت مبتدعا أو فاسقا صلي خلف غيره لأنك تجد مندوحة، أما إذا لم تجد إلا هو في البلد فصلي وراءه. نعم. كذلك أيضا لو كان المأموم يرى أن على مذهب أحمد أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء والإمام لا يرى ذلك، وأكل الإمام لحم جزور ثم تقدم للصلاة وصل، المأموم وراءه يصلي وراءه ولا ما يصلي؟ يصلي وراءه، هو يرى أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، يعني إذا هو عنده الآن إمامه الآن قد نقض وضوء الصواب أنه يصلي وراءه، لأن هذه مسائل الاجتهاد، هذه مسائل الاجتهاد، بخلاف لو ترك الإمام ركنا فإنه لا يتابعه، أو لو ترك شرطا فإنه لا يتابعه. ومثل لو زاد في الصلاة ما ليس منها فإنه لا يتابعه. نعم.
ومع هذا فمذهب أهل السنة المأثور عن الصحابة أنه يجزئ دفع الزكاة إلى الإمام الذي يجوز في قسمها، فإجراؤها مع أخذها بالاجتهاد أولى، وإن كان رب المال لا يجزئه صرفها في غير المصارف، لكن المأثور عن الصحابة الأمر بدفع الزكاة إليهم وبالصلاة.
لعله يجور دفع الزكاة إلى الإمام الذي يجور في قسمها. نعم.
إلى الإمام الذي يجور في قسمها، فإجراؤها مع أخذها أو بالاجتهاد أولى، وإن كان رب المال لا يجزئه صرفها في غير المصارف، لكن المأثور عن الصحابة الأمر بدفع الزكاة إليهم وبالصلاة خلفهم.
يعني حتى لو الإمام عنده جور في قسمتها فادفع الإمام، والإمام هو الذي يتحمله ويجزئك ذلك إن شاء الله.
قال: والمفسدة في الزكاة أشد، فإذا ساغ ذلك فهذا أسوأ. والسلف لم يأمروا من صلى خلفهم بإعادة، ولا من دفع الزكاة إليهم بإعادة، ولهذا قال أحمد في رسالته في السنة أن من أعاد الجمعة فهو مبتدع.
نعم، من أعاد الجمعة خلف أئمة الجور فهو مبتدع، فتدفع الزكاة لهم ولو كانوا جائرين، وتصلي الجمعة وراءهم ولو كانوا فاسقين. ومن ترك الصلاة خلف أئمة الجور أو لم يدفعها لهم إذا طلبها الأئمة منهم فإنه لا يكون على طريقة أهل السنة والجماعة، إنما نصلي وراء أئمة الجور ولا نظهر ذلك. يا أخي في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أمراء يميتون الصلاة، يخرجونها عن وقتها، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الوقت وحدك ثم تصلي معهم حتى لا تكون منازعا لهم. وأما تأخرهم هم للصلاة فالله يحاسبهم عليه. يبقى إذا طلب الإمام منك الزكاة أخرج الزكاة له. إذا صلى الإمام بك صلاة الجمعة والعيدين فإنك تصلي وراءه الإمام، سواء بقى الإمام العام أو إمام البلد، الأمير بتاع البلد مثلا، أمير البلد صلى بك فإنك تصلي وراءه ولو كان ظالما أو جائرا. نعم. لكن قال أحمد في رسالته في السنة إن من أعاد الجمعة يعني خلف هؤلاء الأئمة فهو مبتدع. نعم.
لكن المسألتان واحدة، فالمتفق عليه حجة على المختلف فيه، وتخرج في صورة الوفاق ما في صورة النزاع. فإن طائفة من السلف ذهبوا إلى أنه لا يدفع إليهم الزكاة كعبيد بن عمير وغيره، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو أمير المؤمنين الذي انتشرت الرعية في زمنه وكثرت الأموال، وعدل فيها صادقا بارا راشدا تابعا للحق، فوضع الخراج على ما فتحه عنوة كأرض السواد ونحوها، ووضع ديوان العطاء للمقاتلة وللذرية، وكان عثمان بن حنيف على الخراج، وزيد بن ثابت فيما أظن على ديوان العطاء، وما زالت هذه التسمية معروفة، ديوان الخراج وهو المستخرج من الأموال السلطانية، وديوان العطاء كديوان الجيش وديوان النفقات ونحو ذلك. ولولاة الأمور من الملوك ودولهم في ذلك عادات واصطلاحات، بعضها مشروع وبعضها مجتهد فيه وبعضها محرم.
كما انتبه، هذه قاعدة عامة، هذه قاعدة عامة. ولولاة الأمور من الملوك ودولهم في ذلك عادات واصطلاحات، بعضها مشروع وبعضها مجتهد فيه وبعضها محرم. وهذا في الحقيقة يجمع تصرفات ولاة الأمور عموما، فهناك تصرفات مشروعة توافق الشريعة، هناك تصرفات محرمة تخالف الشريعة، وهناك تصرفات تكون محل اجتهاد يجتهد فيها ولاة الأمور. أما المشروع فلا خلاف أننا يجب أن نطيعهم فيها، لأن هذا طاعة للشرع. فإذا أمر للأمر بما أمر الله به ورسوله وجب طاعته، لأن هذا أصلا أمر الله به ورسوله. الثاني أن يكون بمحرم، فهذا لا يطاع فيه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الثالث، ما هو محل اجتهاد؟ وضع قوانين في المرور، قوانين في الزراعة، قوانين في كذا، ممنوع البناء في الأرض الزراعية، ممنوع تتجاوز على طريق الطريق في طريق هذا عن سرعة 120، ممنوع تخطي إشارات المرور، ممنوع كذا، اللي عنده ورشة يجعلها في المدينة الصناعية خارج المدينة، البناء كم دور مثلا 6 متر، شارع 6 متر، يبقى الأدوار 3 أدوار، ما تزيدش على ذلك. القوانين هذه التي هي محل اجتهاد مبناها على مصلحة الناس، فهل هذا يدخل فيما يجب الطاعة فيه أو فيما يباح أو يمنع؟ نقول يدخل فيما يجب الطاعة فيه. وأمر ولي الأمر كالآتي، خلاصته طاعته في كل ما يأمر به إلا المعصية، إنما طاعته في المعروف. يبقى أخرج المعصية والباقي على التزام أمره فيه، سواء هذا الأمر أتى به كتاب السنة أو كان اجتهادا. يبقى متى لا تطيع الأمر الذي أمر به ولي الأمر؟ إذا كان معصية. طيب فيما عدا ذلك تطيعه فيه، لأن الأصل هو الطاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، فقال لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لكن كما نبهنا بالأمس في أن ولي الأمر لو أمر بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية، ولكن إيه؟ لا تنزع اليد من الطاعة منه إذا أمر بمعصية. نعم.
كمال القضاة والعلماء والمشايخ منهم من هو من أهل العلم والعدل كأهل السنة فيتبعون النص تارة والاجتهاد أخرى، ومنهم أهل جهل وظلم كأهل البدع المشهورة من ذوي المقالات والعبادات وذوي الجهل والجور من القضاة والولاة. وكانت سيرة أبي بكر رضي الله عنه،
يعني كما أن الولاة منهم من يعدل ومنهم من يظلم، فالعلماء منهم من يتقي الله ومنهم من يفجر، كما أوضحنا بالأمس بأن أخطر صنف في الأمة هو العالم الفاجر الذي يضلل الناس. نعم.
وكانت سيرة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في غاية الاستقامة والسداد.
نعم، وهما ممن جمع الله لهما العلم والعمل، الإمارة والعلم، فكانت إمارة علم وكانت إمارة على منهاج النبوة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. نعم.
بحيث لم يمكن الخوارج أن يطعنوا فيهما فضلا عن أهل السنة،
ولهذا الخوارج لم يطعنوا فيهما فضلا عن أهل السنة. خوارج ما يتبرؤون من أبي بكر وعمر، يتبرؤون من عثمان وعلي، والروافض يتبرؤون من أبي بكر وعمر وعثمان ولا يتبرؤون من علي الروافض، ولهذا الروافض عكس الخوارج، الخوارج يتولون أبا بكر وعمر والروافض يعادون أبا بكر وعمر، بل لا ولاء عندهم إلا ببراء، كما يقال لا ولاء إلا ببراء، أي لا ولاء لآل البيت إلا بالبراء من أبي بكر وعمر. قاعدة، تريد أن تكون معنا تبرأ من أبي بكر وعمر، فلا ولاء إلا ببراء. نعم.
وأما عثمان وعلي رضي الله عنهما فهما من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وسيرتهما في سيرة العلم والعدل والهدى والرشاد والصدق والبر.
الله أكبر. نعم، خلفاء راشدون، عناهم النبي بقوله في حديث العرباض بن سرية، وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ 4، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم.
لكن فيهما نوع مجتهد فيه، والمجتهد فيما اجتهد فيه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، وخطأه مغفور له، فاجتهاد الخلفاء أعظم وأعظم.
يعني إذا كان ده في عموم الخلفاء والأمراء، إذا اجتهد الواحد فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، وخطأه مغفور له لا يحاسب عليه، هذا في عموم الأمراء، فكيف بالخلفاء الراشدين والأئمة المرضيين الذين هم أمراء الأمة وأفضل الأمة، فاجتمع لهم الفضل والعلم والخلافة الراشدة، أفضل الأمة، خير الأمة، أعلم الأمة، أهدى الأمة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولا يعني هذا أن خلافة معاوية رضي الله عنه ليست خلافة، رشيدة، بل خلافة رشيدة ولكنها دون خلافة الأربعة. نعم، فمعاوية رضي الله عنه صحابي جليل، وسيرته سيرة حسنة، وكان رعيته يحبونه رضي الله عنه وأرضاه، من صحابي جليل.
وأما عثمان رضي الله عنه فحصل منه اجتهاد في بعض قسم المال والتخصيص به، وفي بعض العقوبات هو فيها رضي الله عنه مجتهد، والعلماء منهم من يرى رأيه ومنهم من لا يراه. وعلي رضي الله عنه حصل منه اجتهاد في محاربة أهل القبلة، والعلماء منهم من يرى رأيه ومنهم من لا يراه.
نعم، كثير من الصحابة، أكثر الصحابة اعتزلوا القتال بين علي ومعاوية، وعلي رأى أن يقاتل، وأكثر الصحابة رأى أن لا يقاتل، كما جاء في الأثر الصحيح أثر ابن سيرين: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فما قاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. ولهذا الإطلاق اللي هو الصحابة اقتتلوا، الصحابة اقتتلوا، الذين قاتلوا من الصحابة 30، وكانوا 10,000، بلغ الصحابة كما الصحابة 10,000، فلم يقاتل منهم إلا 30. يبقى بعض الصحابة والذي قاتل، ولا نقول كل الصحابة، 10,000 صحابي لم يقاتل، لم يقاتل صحابي منهم إلا ما كان من 30، والثلاثون مجتهدون، منهم من له أجران علي رضي الله عنه ومن معه، ومنهم من له أجر واحد وهو معاوية رضي الله عنه ومن معه، وكلهم مرضي عنهم، وقد علم الله أنهم فيقتتلون. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ولهذا لا ينبغي أن تطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتيجة ذلك، بل تمسك عما شجر بينهم، لا يجوز. علامة الزيغ الطعن في الصحابة، ولو صحابي واحد، عمرو بن العاص، معاوية، أبو سفيان، لو صحابي واحد، فعلامة الزيغ الطعن في الصحابة. إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، وأنه طاعن في الله وطاعن في رسول الله. طاعن في الله لأن الله زكى الصحابة وهو لا يقبل تزكيتهم، وطاعن في رسول الله لأن النبي مات وعنهم راض وهو لم يقبل رضا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. نعم.
وبكل حال فإمامتهما ثابتة، ومنزلتهما من الأمة منزلتهما، لكن أهل البدع والخوارج الذين خرجوا على عثمان وعلي رضي الله عنهم جعلوا آراءهم وأهواءهم حاكمة على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخلفاء الراشدين، فاستحلوا بذلك الفتنة وسفك الدماء وغير ذلك من المنكرات.
نعم، ما أعجبهم علي ولا عثمان، يعجبهم يا أخواني حاكم بعد ذلك؟ ولهذا نظرة الخوارج نظرة لا تقبل أحدا، ما يقبل إلا نفسه، ما جئت لو بحاكم، من الذي سيرضي الناس جميعا؟ فكل حاكم معترض عليه، ناس ما يرضون. ولهذا لا تعمل باعتراضك، اعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان الحاكم عادلا فاحمد الله، وإن كان الحاكم ظالما فاصبر وانصح حتى يستريح بر ويستراح من فاجر، ولا تضع فتنا في الأمة، فإن أعظم الفتن فتنة السيف في الأمة، ومنها المظاهرات والإضرابات والاعتصامات. وقد تقوم طائفة الآن بالمظاهرات والإضرابات فتزيح حاكما وتولي رجلا منهم، وسيقوم الناس عليهم أيضا بنفس شريعتكم، سنحاكمكم إليه، وبالتالي لن يبقى أحد. لو جاء بصحابي يحكم الناس اليوم لقالوا لن يحكمهم بما عليه النبي. فكثير الناس يقول لا، نحن لا نريد الرجعية، هذه رجعية. نعم.
وأما من بعد الخلفاء الراشدين فلهم في تفاصيل قبض الأموال وصرفها طرق متنوعة، منها ما هو حق منصوص موافق الكتاب والسنة والخلفاء الراشدين، ومنها ما هو اجتهاد يسوغ بين العلماء.
لا تفاصيل قبض الأموال وصرفها لهم طرق متنوعة، منها ما هو حق منصوص موافق الكتاب والسنة. نعم.
ومنها ما هو اجتهاد يسوغ بين العلماء، وقد يسقط الوجوب بأعذار ويباح المحظور بأسباب، وليس هذا موضع تفصيل ذلك.
نعم، قد يسقط الوجوب واجب، لكن قد يسقط بأعذار وقد يباح المحظور بأسباب، فتفقه ذلك. فقد ترى الحاكم مثلا يقع في محظور، لكن هناك أسباب، هو محظور نعم خفيف ضرأ به محظورا أعظم، فلا تأتي أنت تطعن في الحاكم بمجرد الوقوع في هذا المحظور الذي لا يمكن دفعه، فضرأ المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى. نعم.
ومنها ما هو اجتهاد لكن صدوره لعدوان من المجتهد وتقصير منه شاب الرأي فيه الهوى، فاجتمعت فيه حسنة وسيئة، وهذا النوع كثير جدا.
نعم، في بقى حكام عندهم اجتهاد، لكن الاجتهاد ده صدر نتيجة عدوان وتقصير، فكان رأيه فيه هوى، فاجتمعت فيه حسنة وسيئة، وهذا النوع كثير جدا. نعم.
ومنه ما هو معصية محضة لا شبهة فيه بترك واجب أو فعل محرم.
نعم، مفيش فيه شبهة، هذا معصية محضة.
وهذه الأنواع الأربعة موجودة في عامة تصرفاتهم من الحكم.
نعم، عامة تصرفات ولاة الأمور، فيه الموافق الكتاب والسنة، وفيه المجتهد فيه المبني الاجتهاد على النصوص، وفيه المجتهد فيه لكن الاجتهاد شابه هوى، وفيه المحرم، ما يخرج التصرفات عن هذا. أما المحرم فلا يقر ولا يطاع للأمر فيه، وأما ما وافق الكتاب والسنة وما اجتهد فيه الحاكم وجب طاعته فيه، وأما ما شابه هوى فما يقابل الهوى لا تنفذه، وما يقابل الشريعة نفذه. نعم.
وهذه الأنواع الأربعة موجودة في عامة تصرفاتهم من الحكم والقسم والعقوبات وغير ذلك، إما أن يوافق سنة الخلفاء أو لا يوافق.
نعم.
والذي لا يوافق إما أن يكون معذورا فيه كعذر العلماء المجتهدين أو لا يكون كذلك، والذي لا يكون معذورا فيه عذرا شرعيا إما أن يكون فيه شبهة واجتهاد مع التقصير والعدوان، أو لا يكون فيه شبهة ولا تأويل.
نعم.
ولم أعلم أن في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية والضفو على الناس وظائف تؤخذ منهم غير الوظائف التي هي مشروعة في الأصل، وإن كان التغيير قد وقع في أنواعها وصفاتها ومصارفها. نعم، كان السواد مخرجه عليه الخراج العمري، فلما كان في دولة المنصور فيما أظن نقله إلى المقاسمة، وجعل المقاسمة تعدل المخارجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وهذا من الاجتهادات السائغة. وأما استئثار ولاة الأمور بالأموال والمحاباة بها فهذا قديم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم.
انتبه يا أخي بارك الله فيك، سياسة شرعية على رفق منهج السلف. نحن الآن نتكلم في الدولة، في سياسة الدولة، سياسة شرعية، فإن أكثر الطاعنين في السلاطين إنما يطاعون من قبل ماذا؟ الأموال وتوزيع الثروات والمحاباة. ها، ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول: وأما استئثار ولاة الأمور بالأموال والمحاباة بها، استئثارهم بالأموال والمحاباة بها، فهذا قديم، ده مش من العهد الفاروق ولا عهد فؤاد ولا عهد الدولة العباسية، ولا هذا قديم، بل قال النبي للأنصار صحابة رسول الله، وماذا عسى أن يعيش الأنصاري؟ يعني النبي يقول: يبقى رجل كما عند البخاري على رأس 100 عام ممن هو حي الآن، أو قال صلى الله عليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيقول للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني استئثارا بالأمر، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ولا اخرجوا، ولا تظاهروا، ولا اعتصموا، ولا فجروا، ولا يفيها نخفيها، يعني احكمها يعني احرقها. لا، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقد أخبر النبي بحال الأمراء بعده في غير حديث، أخبر النبي عن كل حال سيء في ولاة الأمور، حتى أنه قال في بعض الأحاديث كما عند البخاري: ستكون هلكت أمتي على يدي أغيلمة من قريش أو غلمة من قريش، في بعض الأمراء سيهلك الأمة، ومع ذلك أمر بالصبر والنصح، لأن إذا كان سيهلكها في 30 سنة إذا خرجت عليه هيهلكها في 30 يوم، يبقى إحنا عملنا إيه؟ ما تقولش يعني أصل الصبر، ما هو الصبر كده، ما هو الصبر عصمة، وقد يموت هذا الخليفة الظالم ويأتي خليفة صالح بدون خسارة. ولهذا أحمد رحمه الله صبر عن المأمون والواثق والمعتصم ثلاثة من الخلفاء حتى رزقه الله ورزق السنة بالمتوكل. نعم.
وكان الخلفاء هم المطاعين في أمر الحرب والقتال وأمر الخراج والأموال، ولهم عمال ونواب على الحروب وعمال ونواب على الأموال، ويسمون هذه ولاية الحرب وهذه ولاية الخراج، ووزراؤهم الكبار ينوبون عنهم في الأمرين إلى أثناء الدولة العباسية بعد المئة الثالثة. فإن ضعف أمر الخلافة بني العباس وأمر وزرائهم بأسباب جرت وضيعت بعض الأموال وعصى عليهم قوم من النواب بتفريط جرى في الرجال والأموال. فذكر ثابت بن ثابت ابن سنان ابن ثابت بن قرة فيما علمته من التاريخ أنه في سنة 24 و300 فوض الراضي الخليفة الإمارة ورئاسة الجيش وإعمال الخراج وتدبير سائر المملكة إلى مقدم اسمه محمد بن رائق، وجعله أمير الأمراء، وأمر بأن يخطب له على سائر منابر المملكة، ولم يكن قبل ذلك شيء من ذلك. قال: وبطل قبل ذلك أمر الوزارة، فلم يكن الوزير ينظر في شيء من النواحي ولا الدواوين، ولا كان له اسم غير اسم الوزارة فقط، وأن يحضر في أيام المواكب دار السلطان بسوار وسيف ومنطقة ويقف ساكنا. وصار ابن رائق وكاتبه ينظران فيما كان الوزراء ينظرون فيه، وكذلك كل من تقلد الإمارة بعد ابن رائق. وصارت أموال النواحي تحمل إلى خزائن الأمراء فيأمرون فيه وينفقون منها ويطلقون لنفقات السلطان ما يريدون، وبطلت بيوت الأموال. ثم إنه بعد ذلك حدثت دولة بني بويه الأعاجم وغلبوا على الخلافة وازداد الأمر عما كان عليه، وبقوا قريبا من 100 عام إلى بعد 100 الرابعة بنحو من 30 سنة أو نحوهما. حدثت دولة السلاجقة الأتراك وغلبوا على الخلافة أيضا، وكان أحيانا تقوى دولة بني العباس بحسن تدبير وزرائهم كما جرى في وزارة ابن هبيرة بما يفعلونه من العدل واتباع الشريعة وينهضون به من الجهاد. وكان ملوك النواحي يعطونهم السكة والخطبة وطاعة يسيرة تشبه قبول الشفاعة. فأما الولايات وإمارة الحروب وجباية الأموال وإنفاقها فكانوا خارجين فيها عن أمر الخلفاء، وكانت سيرة الملوك تختلف. فمنهم العدل المتبع للشريعة ذي القوة والأمانة المقيم للجهاد وللعدل كنور الدين محمود بن زنكي بالشام والجزيرة ومصر، ومنهم الملك المسلم المعظم لأمر الله ورسوله كصلاح الدين، ومنهم غير ذلك أقسام يطول شرحها.
نعم يا أخواني، الشيخ الإسلام بيتكلم عن الأمراء. أنت عندك الحاكم إذا ظلم، إذا استأثر بالأمر، إذا لم يعدل، إذا فجر، إذا تخرج عليه. ولا زال عمر أمة الإسلام فيه من هؤلاء الخلفاء والأمراء. فبعد الخلافة الراشدة ظل النقص يحصل شيئا فشيئا حتى وصل الفجور إلى يعني مدى عظيم جدا عند بعض الأمراء، كما حصل في الدولة العباسية في خلافة المأمون والواثق والمعتصم لما ساموا أهل السنة سوء العذاب فقتلوا أئمة السنة. تخيل حاكم يجيب الشيخ بتاع البلد ويقتله زي أحمد بن نصر الخزاعي مثلا قتل رحمه الله، ومحمد بن نوح رحمه الله، وما أحمد بن حنبل إمام الدنيا فقد كان يضرب بالسياط ويسحب به في الطرقات، وكان يضرب حتى يغمى عليه، ثم إذا أفاق قال أتوني بدليل من كتاب الله أو سنة رسول الله أقول به. ده السيرة، مش بقى يسجن شيخ. ومن الشيخ اللي يسجن؟ العمال يكفر فيه على المنابر. لا، ده إمام. تخيلوا إحنا عندنا الإمام أحمد ابن حنبل يضرب بالسياط امام الناس كده، طبعا الناس هتكفر الحاكم على طول، هاتوا كفروه. ولكن احمد رحمه الله تعالى ما اثار فتنه ولا دعا الى خروج، بل قال هذا خلاف الاثار. ولما جاء الناس الى الحسن البصري رحمه الله تعالى وكان واشتكوا له ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي، فماذا قال الحسن؟ قال: اصبروا اصبروا. فإما أن يكون الحجاج عقابا لكم من الله وحينئذ لا تستطيعون رد عقاب الله بأسيافكم، وإما أن يكون بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. حاجة من اثنين، يا الحاكم عقوبة لكم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أو الحاكم بلاء فاصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. ولهذا هكذا تعامل أهل السنة والجماعة مع أمراء الجو. فشيخ الإسلام يقول: فأما الولايات وإمارة الحروب وجبات الأموال وإنفاقها فكانوا خارجين فيه عن أمر الخلفاء، لم يكونوا على هدي الخلفاء الراشدين، وطبعا معناه أنهم لم يكونوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هدي الخلفاء هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت سيرة الملوك تختلف، فمنهم العاد المتبع للشريعة ذو القوة والأمان المقيم للجهاد والعزم كنور الدين محمود بن زنكي وصلاح الدين الأيوبي، ومنهم الظالم طبعا، منهم غير ذلك، منهم الظالم والفاجر، فأقسام. فلو انت بقى خرجت مع كل من ظالم يبقى سيبقى الخروج في الأمة، سيبقى الخروج في الأمة. ولهذا علامة السنة جمع الناس على ولاة الأمور، كما قال البربري: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. علامة السلف السني جمع الأمة على ولاة الأمور، وعلامة الخارج دعوة الثورات والمظاهرات والخروج على السلاطين. هذا كشف جلي مهم جدا. ولهذا لما بنقول مشايخ الثورات الذين نزلوا الميادين ودعوا الأمة إلى ذلك احذروهم، يبقى تعلموا السبب في ذلك، لأنهم أرادوا فتنة في الناس. ولهذا أصحاب الميادين لما جمعوا الأمة في الميادين، من الذي قاد الميادين؟ هؤلاء. أين هم يوم انفضاض الميادين؟ معلوم يا أخواني إن الإنسان إذا دعا الناس إلى حق كان أمامهم ولا يفر، وكان يقول كده: إحنا هنا أرواحنا ليست أرواح إخواننا بأغلى من أرواحنا، يا الموت يا كذا. ولما حصل ها فين المشايخ دول؟ عاوزين نشوف شيخ قتل أو شيخ أهين على قطر على تركيا، تذاكر محجوزة، طيران جاهز. قال لا لا لا، وست اخوانكم ده واحد اسمه ايه الصوي ده اسمه الصور اسمه ايه ده كان بيصلي الجنازات ده كل شويه ده جنازه، ويتصلوا على ابو الميت ولا زوجه الميت: ابشر ابنك ان شاء الله في الجنه، ابشر مش عارف ايه، وتكبير وانصل. مش هيفروا بقى. النبي في ساحات الوغى كان يفر بالعكس. يوم حنين لما فر من فر من الصحابة، من الذي وقف في الصحابة ينادي بأعلى صوته: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، ادعوا لي الصحابة. صحابة يا أهل بيعة رضوان، يا أهل الشجرة، فانعطفوا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي ما جاءهم، هم الذين جاءوا النبي. وكان إذا حمي الوطيس واشتدت المعركة احتموا برسول الله. يوم أحد شج رأسه وكسرت رباعيته. فينك يا عبد المقصود يا بطل؟ فينك يا فوز سعيد؟ فينك أبو الأشبال؟ فينك يا صباح جازي ولا صفوت ولا عباس أي حاجة؟ فينكم يا رجال؟ ولا واحد، ولا واحد يوقف. فأين هؤلاء؟ أه؟ يعني تكتيك، تكتيك، تقتيل، تقتيل، تقتيل. طب لماذا ما تكتكوا لابنك؟ لماذا ما تكتكوا لأبيك؟ لماذا؟ أنت يصبرك لما يقتل ابنك إن ابني يقتل زيك، ولا أنا حافظ على ابني وأفتي ابنك، صح؟ منهم بقى اللي جا غصب عنها ديت، اللي جا غصب عنها دي ولا فجرت نفسها غصب عنا زي اي واحد شروة مشاع، ولا كانت راح تعمل فجرت نفسها ابوها افتاها تلبس الحزام الناسب زي ما افتى ابناء المسلمين. فلسطين كان سمعت فيها من عمليات في حياتك؟ سمعت ابن اسماعيل هنية اتقتل؟ سمعت ابن اسماعيل هنية ابنه لبس حزام ناسف؟ طب ابن خالد مشعل لبس حزام ناسف؟ حبيبي اجبني او لا، ابن اسماعيل هنية ناسف نفسه؟ خالد مشعل ابن ناسف نفسه؟ اسماعيل نفسه، خالد نفسه روحه اغلى من روح ابنك؟ طب لماذا لم ينسف نفسه؟ تكتك ابنه، طيب يجيب ابنه وسيل يتكتك هو ويطلع ابنه. ابن ايمن الظواهري فجر نفسه؟ ابن اسامه بن لادن فجر نفسه؟ هتقول ما اسامه لما قتلوه؟ هتقول ابنك بنته مش عارف ايه لما جاها رصاصه غلطه؟ عايزين لا، زي ما بتفتى ابناء المسلمين يا احفاد خالد واحفاد عمرو بن العاص البسوا الاحزمه هيا الى الجنه، والوصايا بقى للامهات ويا امهات انتظرك في جنه العدن. فينك بقى يا عم؟ اطلع طلع ابنك فينا، انت عندك خمسه سته بنقص واحد، اشمعنى ابنك هيلعب بين يديك؟ اشمعنى ابنك هيعيد معاك وابناء المسلمين ما يعيدوش مع عياله مع ابوه؟ اشمعنى؟ اشمعنى الوليه المراه تفقد عائلها وتجيبوها على وتجيبوها على المنصه تصلي على زوجها ويفكر انها داخله الجنه، وابن الثاني والثالث والرابع يبقوا زيه؟ المرأة العامية أقنعتها إن ولادها الأربعة هيبقوا زي أبوه، واللي بيصلي ديله في أسنانه على تركيا وعلى قطر، بماذا تسمي هذه؟ فعلها النبي، كان في ساحة الوغى، فعلها أبو بكر، عمر، عثمان، طلحة، الزبير، عبد الرحمن، عشرات المبشرون، فمنهم الذي كان يلعب ولده في جرحه، حط ايده ودخل ايده في ظهره، ومنهم الذي يقول الابن الصغير له يا ابتي لقد رايتك يوم الخندق وانت كذا وكذا، رايتك انت عمال تروح وتيجي، ومنهم الذي ياتي بولده في ارض المعركه عبد الله بن الزبير ليجهد على قتيل خلص عليه يشوف، ومنهم الذي قتل ابا جهل صبيان صغيران. فمن الذي قتل ابا جهل صبيان صغيران؟ يقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فاذا بصغير عن يمينه صغير عن شماله، صح صح، فقال الذي عن يمينه عيل صغير ولد صغير، اسف يعني بقول ولد باعتبار العمر انما هو امه الحقيقه، هو امه يا عمه مش عمه انكل، لا 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 يا عمه اين ابو جهل؟ قال الك بي حاجه؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني انه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لا ان رايته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الاعجل منا. وقال الذي عن يساره مثل الذي عن يمين. فقال عبد الرحمن هذا وجه مش يا ابن روح انت وهو، لا هذا ابو جهل. فانقض اليه كالصقرين، اما احدهما طعن فرسه واما الاخر فضربه، ثم انطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم كل يقول انا قتلت انا قتلت يا رسول الله. فالصحابه قدموا انفسهم و و وايه واولادهم وابنائهم. انما اسماعيل هنيه قدم مين؟ خالد مشعل قدم مين؟ رجال مصر محمد عبد الرسول قدم مين؟ فوزي سعيد قدم مين؟ الصاوي ده قدم مين؟ اسامه بن لادن قدم مين؟ ايمن الظواهري قدم مين؟ ابو بكر البغدادي قدم مين؟ الا ترون ان هذه تستحق وقفا؟ ما هي مراته مش هترضى. لو جت زوجته، لو جه يقدم ابنه زوجته تقول له اسمع احنا دفنينه سوا، ولد ولد انت يا ولد يا سعد الله يا واد انت اسمك ايه؟ روح هناك يا عبد الله، يلا روح ما عادش تيجي خلاص. قدم من؟ قدم من زوجته هتقول احنا دفنينه سوا. انت ضل ابناء المسلمين انت دي على ابني ده فلسة كبي دي تحرم من ابني تتعملهم عليا ما احنا حافظين بعض. لكن للأسف ضاع كثير من ابناء المسلمين وشباب المسلمين بسبب هذه الفلسة. اخوان عقيل بارك الله فيكم يا اخوان تدبروا بارك الله فيكم تدبروا واعقلوا سمناها جهاد وتحكون على الناس ويتوجرون بأرواحهم. جهاد اسماعيل ولا جهاد خالد مشعل ضد اسرائيل عشان ايه؟ عشان ايه جهادهم؟ عشان ايه؟ التحرير. اما الجهاد في طرد اليهود هذا شيء مشروع، لكن الجهاد لابد ان يكون من اجل اعلاء كلمة الله. ولهذا هم بيحاربوا اليهود وبيحاربوا السلفيين كذلك، بيحاربوا ايضا الدعوة السلفية وبيحاربوا اليهود. بيحاربوا اليهود لماذا بقى؟ كيف يحاربون اليهود؟ بجلب العار على المسلمين، فلا قوة ولا قدرة، وإنما هي أفعال فردية تكون نتيجتها ردة فعل قوية. أول ما تقع ردة الفعل الحقونة حصار. ومن الذي قال لك واجه عند عدم القدرة؟ من الذي قال كذلك؟ فأين الإسلام الصحيح؟ أين السنة التي قررتها حماس وتناضل هؤلاء اليهود من أجلها؟ وهل عداوتهم مع اليهود عداوة من أجل العقيدة أصلا؟ عايز تعرض أحمد ياسين قال إيه؟ رأسهم أحمد ياسين بيقول الحرب مع اليهود إحنا ما بنعاديش حد، نحن لا نعادي أحدا أصلا، إنما المسألة ابن عم طلعنا من بيتي أعمل إيه؟ يحاربون اليهود من أجل ماذا؟ إقامة دولة مدنية لا تقوم على شرع الله سبحانه وتعالى. لكن نعم نحن مع إخواننا الفلسطينيين ضد هؤلاء اليهود الغاصبين، لكن ينبغي أن تكون الحرب لله لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينتقم من هؤلاء اليهود وأن ينقذ إخواننا الفلسطينيين بل والمستضعفين في كل مكان. لكن نتكلم عن تقييم مناهج، نتكلم عن تقويم وتصحيح أعمال، حتى لا يأتي واحد يقول ما جاءت بسبيل الله ويخفي تحت ذلك 100 مخالفة فتقبل المئة مخالفة من أجل ماذا؟ أنه يقاتل في سبيل الله. فالقتال في سبيل الله له وسائل وغايات، أما الغاية فإعلاء كلمة الله، وأما الوسيلة فلا بد أن تكون وسيلة مشروعة. ألا ترى أن النبي أنكر على أسامة بن زيد وهو يجاهد في سبيل الله لما قتل الكافر الذي قال لا إله إلا الله؟ أسامة من أسامة؟ حب رسول الله وابن حب رسول الله، ويقاتل قتالا مشروعا في زمن النبي ولا لا؟ ومع ذلك لما كان يتبادل الضربات مع أحد أولياء الكفار فقال لما تغلب عليه أسامة قال لا إله إلا الله فقتله. فماذا قال النبي؟ هنيئا لك يا أسامة؟ لا، قال أقتصاده بعدان قال لا إله إلا الله، وظل يعنفه حتى تمنى أسامة قال لو لم يكن أسامة يومه. خالد بن الوليد لما أخطأ في بعض المعارك وقال قوم صبأنا وما أحسن أن يقولوا أسلمنا، فقتلهم خالد. ماذا قال النبي؟ اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. أنت فاهم يا أستاذنا؟ يبقى لازم المسائل تبقى وسائل مشروعة وغايات مشروعة. عشان كده أي جهاد أي عمل حط له جدول تقيمه من خلاله الغاية والوسيلة. فلو الغاية مشروعة لإعلاء كلمة الله والوسيلة مشروعة اللي هو الجهاد المشروع يبقى 100% صواب. طب لو اختلفت يبقى جهاد ليس جهادا وإنما هو إفساد وليس جهاد. لأن النبي قال للصحابة كده أبرأ إليك ما صنع خالد، أقتلته يعني يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وهكذا ما كل قتال يمدح. النبي رجل مع النبي قاتل قتالا قال الصحابة فيه، والحديث عند البخاري، قالوا ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، بطل اليوم فلان. قال النبي هو في النار. بيقاتل مع النبي وبيقاتل المشركين، ما انت ما تخوفنيش يعني اقتلهم اليهود هو ما اخض منك بقى وارمي السماعة. ده بيقول بيقاتل اليهود، لا ده بيقاتل المشركين مع النبي مش مع خالد مشعل، مع النبي. والجنود الصحابة مش اللي بيبيعونا اللي بياخدوا البنزين عن طريق الانفاق وبيعملوا ايه، مش اللي بيبعتوا هنا ارساليات في مصر تخرب فيها مش اللي بيدربه في حماس ويخربه في مصر. لا، ما احنا عارفين ان كل حاجة لا، ده دول مع النبي وضد المشركين واللي بيحارب معهم الصحابة واللي أثنوا على الرجل صحابة رسول الله. في حاجة ناقصة كده كده؟ في حاجة ناقصة في الظاهر؟ ما فيش ناقص شيء، لكن فيه ناقص. قال النبي هو في النار، فتعجب رجل في النار، في النار ده في النار، فتبعه فوجده قد جرح جرحا لم يصبر عليه، فأتى بسيفه فوضع ذبابة السيف في صدره ثم اتكأ عليه فقتل نفسه. فجاءوا للنبي رجل يجري، أشهد أنك رسول الله. قال وما ذا؟ قال الرجل الذي ذكرت كيت وكيت وكيت. قال إن شوف الفائدة، شوف الفائدة، إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني ممكن فيه فاجر المسلمين يستفادوا من صنعه، لكن هو فاجر، فلا تأتي التصوت تجعل الفاجر طائعا لأننا استفدنا. لا، فالفاجر فاجر ولو استفدت منه. دي قواعد نبوية، دي لا هي قواعد حسن البنا ولا سيد قطب، دي قواعد نبوية. كل حاجة لابد أن تقدم عليها الدليل، كل كلمة تربط الأمة بها لابد أن تقدم عليها الدليل. فممكن يكون مثلا، قد يكون مثلا في فضل مثلا عند حماس 10%، لكن ليس يعني هذا أنها تغطى الأخطاء وتقبل الضلالات ويسكت عن المناهج. يعني أنت بتحارب اليهود وتيجي تقول لي الخميني الأب الروحي لدعوتنا، الخميني الذي يصب الصحابة الليل والنهار، ما ينفعش أمرر لك دي عشان أنت. وبعدين أنت بتحارب يهود، واللي بيحارب يهود يحارب يهود لماذا وبأي سبيل وسلاح؟ وبتحارب اليهود وبتحارب المنهج السلفي. ولهذا الإخوان حيثما كانوا وحيثما حلوا هم الإخوان العاملون لجماعتهم وعلى استعداد أن يتعاونوا مع كل أحد في إظهار الجماعة ولو على حساب الإسلام. وعشان كده عرفوا كذبهم في الشعار اللي كانوا بيرفعوا دايما، الإسلام هو الحل. ما احنا حكمناهم قلنا لهم الإسلام هو الحل فعلا، بس إسلام حسن بنا ولا إسلام الأشاعرة ولا إسلام الجهمية ولا إسلام التابلية؟ الإسلام هو الحل آه، بس إسلام مين؟ النبي والصحابة. النبي والصحابة ده إسلام النبي والصحابة. فالمسألة دي ما دامتش، عشان كده وضعوا شعارا في الآخر اسمه إيه؟ معا نحب الخير لكل الناس تقريبا، أو معا الإصلاح، أو أي حاجة من الحاجات دي بقى. ليه الحاجات بقى ليه؟ اللي لو أصلا بطرس قالها هيقول برضه نحب الخير لكل الناس. إنما الإسلام هو الحل دي كلمة هنتحاكم لها، هنتحاكم لها، لأن الإسلام هذا فعلا يسموه الحل. ولا حل إلا بالإسلام، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لكن الإسلام من؟ إسلام النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. طيب نعود إلى شيخ الإسلام.
قال رحمه الله: وهكذا هم في وضع الوظائف، فمن الملوك والوزراء من يسرف فيها وضعا وجباية، ومنهم من يستن فيها يستن بما فعل قبله ويجري على العادة فيجري هو والذي قبله على القسم الرابع، ومنهم من يجتهد في ذلك اجتهادا ملكيا يشبه القسم الثالث، ومنهم من يقصد اتباع الشريعة وإسقاط ما يخالفها كما فعل نور الدين لما أسقط الكلفة السلطانية المخالفة للشريعة التي كانت توجد بالشام ومصر والجزيرة وكانت أموالا عظيمة جدا، وزاد الله البركات وفتح البلاد وقمع العدو بسبب عدله وإحسانه.
الله أكبر. نعم.
ثم هذه الوظائف السلطانية التي ليس لها أصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، ولا ذكرها أهل العلم المصنفون للشريعة في كتب الفقه من الحديث والرأي، هي حرام عند المسلمين حتى عند إجماع المسلمين على ذلك. فقلنا ومع هذا فبعض من وضع بعضها وضعه بتأويل واجتهاد علمي ديني، واتفق على ذلك الفتوى والرأي من بعض علماء ذلك الوقت ووزرائه، فإنه لم قامت دولة السلاجقة ونصر الخلافة العباسية وعاد الخليفة القائمة إلى بغداد بعد أن كان أمرا مضرا من أهل البدع، أولئك الروافض قد قهروه وأخرجوه عن بغداد.
والروافض روافض هم الذين كادوا لأمة الإسلام، ولهذا الروافض روافض. إياك تصدق إيران ولا تصدق الشيعة، اوعى تصدق هذا يقولك احنا مع اخواننا في فلسطين، احنا ضد مش عارف الامريكان، احنا ضد اليهود. هؤلاء يا اخواني صناعة واحدة، الروافض ما حصل للمسلمين نكبة على مر العصور الا بسبب الروافض. وهؤلاء في كتبهم وعقائدهم ان اخبث الدماء دماء اهل السنة، دماء اهل السنة. انما الشيعة عندهم حاجة اسمها تقية. تقية يعني ايه؟ يعني يظهر خلاف ما يفتر. يعني ممكن احنا عادين دلوقتي لو واحد شيعي ممكن يقول رضي الله عن ابي بكر وعمر عادي من اجل ان يكذبك. ويقولون التقية تسعة اعشار الدين، تسعة اعشار الدين تقية، يعني كذب ونفاق. نعم.
وعادوا الخليفة القائمة إلى بغداد بعد أن كان أمراء مصر من أهل البدع، أولئك الروافض قد قهروه وأخرجوه عن بغداد، وأظهروا شعار البدع في بلاد الإسلام، وهي التي تسمى فتنة البساسيري. في نصف المئة الخامسة حدثت أمور منها بناء المدارس والخوانق ووقف الموقوف عليها، وهي المدارس النظاميات بالعراق وغيره، والرباطات كرباط شيخ الشيوخ وغير ذلك، ومنها ذهاب الدولة الأموية من المغرب وانتقال الأمر إلى ملوك الطوائف. وصنف أبو المعالي الجويني كتابا للنظام سماه غياث الأمم في التياس الظلم، وذكر فيه قاعدة في وضع الوظائف عند الحاجة إليها للجهاد، فإن الجهاد بالنفوس والأموال واجب، بل هو من أعظم واجبات الدين، ولا يمكن حصول الجهاد إلا بأموال تقام بها الجيوش، إذ أكثر الناس لو تركوا باختيارهم لما جاهدوا، لا بأنفسهم ولا بأموالهم. وإن ترك جمع الأموال وتحصيلها حتى يحدث شق عظيم من عدو خارجي كان تفريطا وتضييعا.
نعم، فالسلطان يجمع الأموال ويبني الدولة حتى تقوى في مواجهة الأعداء، فإذا جمع السلطان الأموال فلا ضير ولا إشكال في ذلك. نعم.
فالرأي أن تجمع الأموال ويرصد للحاجة، وطريق ذلك أن توظف وظائف راتبة لا يحصل بها ضرر ويحصل بها المصلحة المطلوبة.
هذا هو الرأي، يعني الرأي المختار أن تجمع الأموال وترصد للحاجة، يعني من السلطان. لا ننتظر حتى إذا دهم العدو الأرض قلنا أين الأموال لنشتري السلاح، لا، ليكن عندنا العدة كما قال سبحانه وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبين به عدو الله وعدوكم. أحدث سيارات، أحدث أسطول بحري، خلي إعلام يتكلم يرعب العالم، نحن الجيش الذي لا يقهر، نحن عندنا أسلحة ما أدري إيه كذا. يجوز هذا في الحرب، يجوز في الحرب، هذا الحرب يجوز فيه ما لا يجوز في غيره. فتلاش الحرب ليه؟ والله احنا يعني ضعاف، احنا مساكين، احنا ما عندناش، احنا بنتوكل على الله عز وجل، ولكن عندنا السكاكين بس. لا، هذا ليس فقها. نعم نحن نتوكل على الله، لكن ارهب العدو، قول اللي يجي هنا يلا اللي يرفع راسه، احنا عندنا جنود بنربهم على كذا وكذا، احنا عندنا جند بيزح 5 متر في السماء، عندنا اساطيل. ما هو اسرائيل عامله كده، ما اسرائيل بتشتغل كده، نحن الجيش الذي يقهر، الاسطول مش عارف ايه، اسرائيل عندها اسطول يعمل ايه، هم كلهم لو احنا كل واحد حط ايده بس على اسرائيل مش هيبقى اسرائيل بعد كده. فالحرب اعلاميه، ولهذا الاسلام اباح في هذا الامر حتى يحدث الرعب. قال النبي كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله نصرت بالرعب مسيره ايه شهر. وكان هناك مبارزه قبل الحروب دايما، يوم بدر، يوم بدر مش طلع علي بن ابي طالب وطلع حمزه وطلع عبيد بن الحارث وكذا نزال والظهار، يوم الخندق مش طلع علي بن ابي طالب عمرو بن ود، خد بالك انا فلان انا علان. فيجوز هذا، ولهذا العلماء يقولوا يجوز لبس الحرير، يجوز اظهار النعمه، يجوز اظهار كذا، خد بالك هذه الامور كلها لتقتل المعنويات في عند العدو. ولهذا في الجيوش حاجه اسمها بتسمى بالسلاح الايه؟ المعنوي. استرح ليه؟ توجيه المعنوي، توجيه معنوي. نعم، يبث الشجاعة، يبث الشجاعة. نعم زي داعش كده. داعش مستعمل الاسلوب ده يا اخوان. داعش على اساس انها قوه وحققوا وعملوا وسووا كذا وكذا الى اخره. والصور اللي بيجيبوها والقتل اللي هو وحش هذا من اجل الارهاب. فالاعلام صنعه مهمه جدا، لكن الاعلام الصادق قائم على الكتاب والسنه، لان هذه الاشياء يؤخذ منها بقدر الحاجه. نعم.
قال: وطريق ذلك أن توظف وظائف راتبة لا يحصل بها ضرر ويحصل بها المصلحة المطلوبة من إقامة الجهاد. والوظائف الراتبة لابد أن تكون على الأمور العادية، فتارة وظفوها على المعاوضات والأملاك، مثل أن يضعوا على البائع والمشتري في الدواب والحبوب والثمار وسائر الأطعمة والثياب مقدارا، إما على مقدار المبيع وإما على مقدار الثمن، ويضعوا على الجعالات والإيجارات، ويضعوا على العقار من حبس الخراج الشرعي. وكان ما وضعوه تارة يشبه الزكاة المشروعة من كونه يوجد في العام على المقدار، وتارة يشبه الخراج الشرعي، وتارة يشبه ما يوجد من تجار أهل الذمة والحرب. ومنهم من يعتدي فيضع على أثمان الخمور ومهور البغايا ونحو ذلك مما أصله محرم بإجماع المسلمين، ومنهم من يضع على أجور المغاني من الرجال والنساء. فإن الأثمان والأجور تارة تكون حلالا في نفسها، وإنما المحرم الظلم فيها، وإن كغالب الأثمان والأجور، وتارة تكون في نفسها حرامة كأثمان الخمور ومهور البغايا. وكان بعد موت الملك العادل بالشام قد وضعه ابنه ذلك.
يعني لا بأس لو السلطان جمع من الناس أموال في تجارتهم وأشياء، وضع بعض الأشياء من غير ظلم ويكون الإنفاق في باب مباح، أن هذا لا بأس به، لكن لا يجعل هذا على محرمات ولا على أعمال محرمة، ولا يكون أيضا فيه الظلم. نعم.
وكان بعد موت الملك العادل بالشام قد وضعه ابنه ذلك ودار الخمر والفواحش، فبقي غير ممنوع من جهة السلطان لما له عليه من الوظيفة. وكان ذلك سنة 15، وفي ذلك الوقت ظهرت دولة المغل جنكس خان بأرض المشرق واستولى على أرض الإسلام، وظهرت النصارى بمصر في مملكة الأمرون، وظهرت بدع في العلماء والعباد كبحوث ابن الخطيب وجست العميدي وتصوف ابن العربي
ابن عربي هذا غلط عندكم، ابن العربي لا،
وتصوف ابن عربي
إنما ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى. نعم. لكن ابن عربي هذا صاحب الحلول والاتحاد. نعم.
وخرقة اليونسية وبعض الأحمدية والعدوية وغير ذلك. وحقيقة الأمر في ذلك أن هذا من القسم الثالث أو الرابع، فإن هذا إذا صدر باجتهاد فهو في الأصل مشوب بهوى ومقرون بتقصير أو عدوان. وحقيقة الأمر في ذلك أن هذا من القسم الثالث أو الرابع، فإن هذا إذا صدر باجتهاد فهو في الأصل مشوب بهوى ومقرون بتقصير أو عدوان، وأن التقصير أو العدوان صادر أيضا من أكثر الرعية، فإن كثيرا منهم أو أكثرهم لو تركوا لما أدوا الواجبات التي عليهم من الزكوات الواجبة والنفقات الواجبة والجهاد الواجب بالأنفس والأموال، كما أنه صادر من كثير من الولاة أو أكثرهم بما يقتصونه من الأموال بغير حق ويصرفونه في غير مصرفه، ويتركون أيضا ما يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجمع هذه الأموال وصرفها هي من مسائل الفتن، مثل الحروب الواقعة بين الأمراء بآراء وأهواء، وهي مشتملة على طاعات ومعاصي.
الله أكبر. شوف يا أخواني، تقعيد عظيم. فجمع هذه الأموال وصرفها هي من مسائل الفتن، مثل الحروب الواقعة بين الأمراء بآراء وأهواء، وهي مشتمل على طاعات ومعاصي وحسنات وسيئات، وأمور مجتهد فيها طار بهوى وطار بغير هوى، اجتهادا اعتقاديا أو عمليا، نظير الطرائق والمذاهب من الاعتقادات والفتاوى والأحكام وأنواع الزهادات والعبادات والأخلاق وما في ذلك مسائل النزاع بين أهل العلم والدين في الأصول والفروع والعبادات والأحوال، فإنها أيضا مشتملة على حسنات وسيئات وطاعات ومعاصي وأمور مجتهد فيها طار بهوى وطار بغير هوى اجتهادا اعتقاديا أو عمليا. فالواجب
أن ما شهد الدليل الشرعي بوجوبه أو تحريمه أو إباحته عمل به، ثم يعامل الرجال والأموال بما توجبه الشريعة، فيعفى عما عفت عنه وإن تضمن ترك واجب أو فعل محرم، ويثنى على ما أثنت عليه وإن كان فيه سيئات ومفاسد مرجوحة. وهذه المشتبهات في الأقوال والأعمال والأموال داخلة في الحديث الذي هو أحد مباني الإسلام، حديث النعمان بن بشير المشهور في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن ترك الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. لا ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب.
نعم. إذن إخواني، الأموال هذه أمور رجعة في دولة الإسلام إلى السلطان، والسلطان ينبغي أن يعمل في ذلك جمعا وإنفاقا على وفق شريعة الله سبحانه وتعالى. فهناك ما يوافق الشريعة وما يدل على الكتاب والسنة فهذا لابد من قبوله، وهناك ما يخالف من كل وجه فهذا لابد من رده، وهناك أمور اجتهادية اكتفى ولي الأمر فهذه نتبع ولي الأمر فيها ونطيعه في اجتهاده في هذا. فإن دولة الإسلام تحتاج إلى أموال، وتحتاج إلى بناء، تحتاج إلى مصادر، وتحتاج إلى نفقات، وتحتاج إلى كذا. الناس اليوم يقولون: فين الدولة لا تعطي؟ طيب، ومن أين تأتي الدولة؟ تأتي الدولة بأموال كذا. أنت تمنع الأموال وأنت تمنع العمل، ولهذا كثير من الموظفين اليوم يسأل عن زيادة الرواتب ولا يسأل عن زيادة العمل، بل ترى خطوط السير أكثر من 60%. يروح خط سير الساعة 8 وربع، رايح فين؟ رايح لمتابعة مش عارف ايه في محطة البحوث، وهو اصلا رايح يشتغل على توك توك خط سير. وتجد الموظف الآن لو أدى العمل في ساعتين وخرج يبقى يقولك أنا الحمد لله برضو ربنا، مع أن عمله إلى الساعة الثانية أو الساعة الوحيدة. فلماذا يسأل الناس عن زيادة الراتب ولا يسألون عن أداء الأعمال وأداء الأمانات؟ فإن المطلوب أن يؤدي الأمانة وأن يعدل الراعي والرعية، مش الراعي يا أخوان، مش كل حاجة الراعي، كل حاجة الحاكم. الحاكم اعدل يا حاكم، اعطي يا حاكم، افعل يا حاكم، كذا يا حاكم. طب وأنا ما أعدل؟ وأنا ما أعمل؟ النبي أعطى لكن بجهاد الصحابة، الغنائم بجهاد الصحابة. النبي أعطى لكن بتجارات الصحابة، النبي أعطى لكن بنفقات الصحابة، النبي أقام العدل لكن القوم قبلوا سمعا وطاعة يا رسول الله. هذا معقل ابن يسار في أمر خاص، زوج أخته من رجل، الحديث عند البخاري، زوج أخته من رجل قريب منه وأكرم أخته هي وكذا. بعد فترة طلق أخته ولم يرجع حتى خرجت عدته، وبعد ذلك جاء وكانت أخته مرغوبة حتى كان يعني منعها من كثير من الرجال وأعطاها هذا. فجاء بعد العدة، خرج العدة، يقول: أنا أريدها، أريد أن أتزوجها تاني. قال: لا 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 لا، أكرمناك وفعلنا وكيت 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 وكيت، والله أعلم أن المرأة تريد أو ترغب في الرجوع إلى زوجها، والزوج راغب. ومعقل ابن يسار أصر: لا يمكن ترجع لك طول ما أنا عايش. فنزلت الآية من الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ما تمنعش المرأة ترجع ليه؟ لزوجها. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معقل ابن يسار: تعالى معقل، نزلت آية وتلاها علي. ماذا قال معقل؟ طب أشاور، طب أشوف. ماذا قال معقل؟ سمعا وطاعة لربي، ما في تلكؤ، سمعا وطاعة لربي. فالنبي عدل والصحابة يحبون العدل، والنبي أعطى مما أفاء الله عز وجل عليه من أموال المسلمين. ففي راعي في رعية، لازم كله. تقول
الرواتب قليلة ده بيده مش عارف ايه ده ما عدلاش نعيد ناكل ايه ولا نشرب ولا كلام من هذا القبيل. وانت نفسك اللي مخزن الرز في بيتك دلوقتي عشان يبقى رز بخمس تلاف بدل ما هو بتلاف يبقى خمس تلاف. مش انت مخزن الرز؟ مش انت مخزنه عشان يبقى خمس تلاف تبيعه لاخوك المسلم خمس تلاف؟ انت حاط عندك 500 طن ليه؟ حاط عندك 500 طن ليه؟ عشان تكسب في كل طن 2000 جنيه زيادة؟ يبقى 500 طن في 2000 جنيه بيعملوا كام؟ كم يا اخواني؟ كم مليون؟ مليون؟ واخوك يموت مش مشكلة؟ مش انت اللي كده؟ مش انت اللي تعمل كده؟ وتقول الحاكم حاكم ايه؟ ان الله لا يغير ما قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قال ابن القيم رحمه الله: وانما جسدت اعمال الامه في صور ملوكها. تعرف من الحاكم؟ عملك. عملك اعيد لك. فالحاكم عملك. اذا اردت ابا بكر فكن عمر، واذا اردت عمر فكن عثمان، واذا اردت عثمان فكن عليا. لكن عايز عمر وانت ابن ابي، هتيجي ازاي يا اخواني؟ بس هتيجي ازاي يعني؟ هكون ازاي؟ سبحان الله، احنا فلاحين طبعا، عندنا السكك اهي، سكك العربية ثلاث عربيات قبل بعض. هذه السكك الآن لا تمضي عليها بسيارة واحدة، في خطورة. طب من الذي أكل السكك؟ الدولة أو الناس؟ الناس. الأرز حتى ينتج الفدان بدل من 8 طن 9 طن بيجيبوا حاجة اسمها بيم ولا بين ولا مش عارف ايه ديت، الشيخ علاء موجود، يحطوا له الحبة ثم الحبة تكبر شوية. ده مدمر، ده سام. الجبنة البيضاء اللي بتاكلوها دي فيها بودرة بلاط. بودرة بلاط. لا لا. فسبحان الله. فإذا أنت بتدور حاكم حاكم، دي شماعة. شماعة. ولهذا أصلح. يصلح الله لك، اتق الله يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. في سورة الطلاق في آيات متتالية تهز الوجدان: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن دي منظومة يا إخواني، منظومة متكاملة. انظر إلى نفسك، أصلح حالك، يفتح الله عليك ويرزقك من حيث لا تحتسب، وحينئذ سيعم الرخاء بإذن الله وسيعم العدل. فالحكام، الحكومة، أي حكومة على وجه الأرض من الشعب، من بني جلدتنا، ابن عمك، ابن خالك، أخوك، من عيلتك، وهكذا. حكومة مؤسسات، أفراد. المدرس ده حكومة ولا لا يا إخوان؟ حكومة. مدير المدرسة الحكومة، رئيس مجلس المدينة الحكومة، عامل البلدية حكومة، عامل الصحة حكومة، الطبيب حكومة. ما هي الحكومة؟ مش قيام على أمور الناس. الحاكم ليس معك يا مدير المستشفى داخل مستشفاك، إنما مسؤولون. ولهذا يتم مطاردة كل من يخل، بس مين اللي يرفع الخلل؟ لهذا لابد أن ننظر في أمر السياسة الشرعية نظرة متكاملة زي ما شيخ الإسلام بيقول وهنا. نعم. فإن هذا الحديث،
فإنه ذكر في هذا الحديث الأكل والشرب من الطيبات والعمل الصالح، كما أمر به في قوله كل من الطيبات وأعمال صالحة، إذ أمر به المرسلين والمؤمنين كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم، وذكر فعل المعروف وترك المنكر الذي هو صلاح القلب والجسد والحلال والحرام، كما قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وذكر أن الشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فدل ذلك على أن من الناس من يعلمها، فمن تبينت له الشبهات لم تبقى في حقه شبهة، ومن لم تتبين له فهي في حقه شبهة، إذ التبيين والاشتباه من الأمور النسبية، فقد يكون الشيء متبينا لشخص مشتبها على الآخر.
صحيح، يتبين للعالم ويشتبه على العام، دي أمور نسبية. نعم.
وبين أن الحزم ترك المشتبهات،
الأمر المشتبه فيه اتركه، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه. نعم.
وبين أن الحزم ترك المشتبهات، والشبهات قد يكون في المأمور به وقد يكون في المنهي عنه، فالحزم في ذلك الفعل وفي
في ذلك الفعل وفي هذا الترك، يعني في المأمور به الفعل وفي المنهي عنه الترك.
فإذا شك في الأمر هل هو واجب أو محرم، فهنا هو المشكل جدا، كما في الاعتقادات فلا يحكم بوجوبه إلا بدليل ولا بتحريمه إلا بدليل، فقد لا يكون لا واجبا ولا محرما وإن كان اعتقادا، إذ ليس كل اعتقاد مطلق أوجبه الله على الخلق، بل الاعتقاد إما صواب وإما خطأ، وليس كل خطأ حرمه الله، بل قد عفى الله عن أشياء لم يوجبها ولم يحرمها، والله أعلم.
نعم، إذ ليس كل اعتقاد مطلق أوجبه الله على الخلق، بل الاعتقاد إما صواب إما خطأ، وليس كل خطأ حرمه الله، بل قد عفى الله عن أشياء لم يوجبها ولم يحرمها، والله تعالى أعلم. فهذه قاعدة في الأموال السلطانية، وبها يتم فصل مهم جدا من فصول السياسة الشرعية بقلم شيخ الإسلام العالم السلفي النحرير، حتى نعلم يا أخواني أن الكلام في السياسات وأن الكلام في الجماعات وأن الكلام في الأفراد وأن الكلام في الدين بصفة عامة لابد أن ينطلق من قاعدة الكبار، وإلا كنت قائلا بلا علم، قائلا الشاذ والمردود. قال تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه المشكلة، رؤوس الضلال، رؤوس الضلال اللي هم ايه؟ سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأمور السياسات وأمور الاقتصاد وأي أمر من أمور الناس إنما لابد أن يرجع فيه إلى العلماء، إلى الربانيين. فالشريعة والحمد لله استوعبت كل شيء، وأنت تتكلم في أمور السياسة بكل طلاقة طالما القاعدة وضعها لك الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وما وقع الضرر والانحراف إلا بسبب صغار تصدروا المشهد، كما وصف النبي الخوارج وأخبر عنهم أنهم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يتكلمون بكلام خير البريع، يعني ممكن يقول لك قال الله قال الرسول، لكن بفهمه هو، بفهمه هو، يمرقون من الإسلام كما مرق السهم من الرمية. فدي قاعدة مهمة جدا، قاعدة في الأموال السلطانية، أموال الدولة، إيه المصادر، إيه النفقات، إيه الواجب علينا فيما يجتهد فيه ولي الأمر من جمع أموال، فنحن نكون معه في ذلك، إما بناء على الأرض الزراعية لأن ده بيؤدي إلى ضرب اقتصاد البلد في الزراعية، حاضر، امنع مزارع سمكية إلى مصرح لها لأن أموال الدولة، لأن المياه في الدولة بتروح على كذا، حاضر، ما تبنيش، ما تعملش ورش وكذا في بين المساكن حتى تفسد على الناس كذا، حاضر، ما تستفيعش ببنائك 4 أدوار 6 أدوار وانت ليس مصرح لك إلى 3 أدوار من أجل أمانة الناس، حاضر، ما تبنيش إلا برخصة، هذه الرخصة تكون مقررة لك حسب المواصفات، تعمل مصائد، تعمل ارتفاعات كذا، حاضر، تبني مدارسك، تنصب طرقك بمواصفات معينة، حاضر، وهكذا. لازم أن تسمع وتطيع، دي صلاح الناس، صلاح الناس.
واعلم ان الخلل وقع في الناس مهما كان الحاكم فانه لن يستطيع ان يشمل كل هذا الامر ليصلحه. فالحاكم شخص واشخاص وافراد. ما لم تنطلق انت من الخوف من الله سبحانه وتعالى، ما لم تكن مراقبا لله، فلن يطلع احد عليك. انا رجل مدير مدرسه، انا في كنترول، هذا يرسب هذا ينجح، انا اللي في ايدي كل حاجه. السته تبقى 16، مين اللي هيراقبني؟ الستاشر تبقى سته، مين اللي هيراقبني؟ كالامتحانات الان، تسريب الامتحانات الثانويه العامه، جهد طلاب، يبقى الطالب يخرج الى الامتحان قد عد نفسه سهر ليله تعب، ويفاجئ الامتحان قد سئل. هتقول التسريب هذا من بعض الافراد، صحيح من بعض الافراد، هتقول يجب على الدوله ان تتابع، تابعت، عينت من تراهم خيرا، اخذت الاحتياطات، لكن بقي الضمير، بقي الدين، بقي من اذا خلوت بنفسك وفي مكتبك ان تراقبه في عليائه وسمائه. يا بني انها ان تكن مثقال ذره، مثقال حبات من خردل، فتكن في تخاطر او في السماوات او في الارض ياتي بها الله. النبي ما عرف ما في نفوس الناس، النبي ما عرف ما في الخطاء. هل الحاكم يسوس الناس بالوحي؟ ينزل وحي بقى يقول الحاكم انتبه في اللجنه الفلانيه حصل تسريب. ما هو بقى الوحي بقى، ما هو بقى الوحي الذي كان يخبر النبي بالمغيبات. اليهود ارادوا، اراد رجل، صعد رجل فوق سطح البيت واراد ان يزيح صخره على النبي صلى الله عليه وسلم ليقتله، من الذي انقذه؟ الوحي، الوحي. وضعت المراه سما في الشاه فاكل النبي فنطقت الشاه. فهل نحتاج الى حاكم تنطق شاته وينزل وحيه؟ الحاكم اختار هشام، اهو رجل في الظاهر رجل قوي امين، لكن هشام لم يتق الله فسرب الامتحانات. ماذا تصنع؟ مسؤوليه من؟ مسؤوليه هذا الضمير الميت الذي قام. فلا نحمل كل حاجه الدوله، الدوله الحاكم في امور لا يمكن حلها من بشر ولو كان نبيا. إن النبي عامل المنافقين بالظاهر ما عملهم بالباطل، لأنه لا سبيل له على ذلك. منافقون مع النبي أظهر الإسلام، عاملهم النبي بهذا، لكنهم منافقون أخفوا كفرهم ولم يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. الحاكم مهما بلغ، مهما بلغ، فإن خللا لا يمكن أن يعالجه حاكم، إنما يعالجه الخوف من الله ورجاء ما عند الله من الثواب. الحاكم ليس يدخل معي في بيتي، ليس يدخل معي في غرفتي، الحاكم لا يقف على رأسي حال كتابتي أجعل الصفر العشرة مئة، أجعل مئة ألف، أجعل ألف مليونا. أين الضمير؟ أين الخوف من الله؟ هؤلاء الذين يريدون إسقاط البلد وإفساد البلد حتى يهيج الناس. اختبارات سربت فالناس تهيج والنتيجة فساد، فوضى. إن هناك آيات تقوم على بلدنا ومصرنا بصفة خاصة، فإن مصر عمد عظيم في العالم العربي والإسلامي، وإذا سقطت تلك البلد فسيدفع المسلمون الثمن. فأناس يقومون على خرابها، على إفسادها، في تعليم، في إعلام، في كل الجوانب. لهذا لابد أن نقف إخواني حجر عثرة أمام هؤلاء. نحن الذين سندفع الثمن، نعم سندفع الثمن. تسريب اختبارات يدفع الثمن أبناؤنا، أجل الاختبارات والأولاد قد يصابون بانهزامية نفسية وغير ذلك. والسبب ماذا؟ سبب ماذا؟ مهما حاولت انا كموجه وضع المد ساسرب، الحكومه تعمل ايه؟ هتطلع عليا ازاي؟ ومن تم الاطلاع عليه بيتم عقوبته مباشره. لكن هناك اشياء لا ينطق بها الا الوحي، وما في وحي اصلا.
فيبقى المسلم محاكما إلى دينه. فإن الحاكم ليس نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا عالما بالغيب، يبقى محاكمة المسلم سواء مسؤولا عن اختبارات او عن لجان او عن اعلام او عن تعليم او عن زراعة اقتصاد سياسة، يبقى المسلم محكما الى دينه. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هل اطلع النبي على من زنى؟ لكن الذي زنى في عهد الرسول جاء يحمله دينه، أصبت حدا يا رسول الله فطهرني، قال النبي لعلك، قال كذا وكذا، قالت المرأة يا رسول الله أصبت حدا فطهرني. النبي ما علم من سرق ومن زنى حتى رفع الأمر إليه من الشرط، رفع الأمر إليه من الشخص، حرقه ذنبه، آلامته معصيته، فجاء يحمل هذا. وهذا النبي، هذا النبي، هذا النبي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إلى هؤلاء المجرمين، إلى هؤلاء المجرمين الذين يفسدون في البلد الليل والنهار، إليهم نقول وراءكم يوم عظيم تبلى فيه السرائر ويجتمع الخلق فيه فيقوم الناس لرب العالمين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كلوا ما وزنهم يخسرون. ألا يظن أولئك مفسدون هؤلاء، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فالله المستعان. نعم نعم امتحانات. نعم نعم الله المستعان. لا 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 تجزئ، لا تجزئ الزكاة عن صبة معينة، مصارف معينة، ضوابط معينة، شروط معينة، لا تدخل فيها، لا تجزئ، لا تجزئ. نعم نعم هذه مسائل، ليست مسائل عامة، هذه ليست مسائل عامة. نعم بمعنى يعني بمعنى أنا فيها يراعى المصالح النفس، أحيانا يكون ما يأخذه صواب وأحيانا يكون ما يأخذه ليس بصواب، هذه ما يعطى فيها فتوى عامة. نعم
حكمة الغنيمة على الواقع الجيوش الحديثة،
على ايه؟
الجيوش الحديثة يعني كيف تكون يوزع السهم ويوزع الأسهم في السلاح القليل؟
هذا إذا قام سوق الجهاد عرف كل أمر، أما مع عدم الجهاد والعمل بالأحكام الشرعية فما في، بيأخذون رواسب، بيأخذون رواسب. أما غنائم هذه لها شروط، حرب ضد الكفار، هذه الحرب ضد الكفار، ثم يقسمها ولي الأمر على المجاهدين والمقاتلين كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لو وجد هذا تقسم على نفس القسم. لا 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 ازاي البضيه البضيه دي الخوارج. لا 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 الخوارج، الخوارج دي فرقه خارجيه، البضيه دي من فرقه خارجيه، لكن اللي اعتزلوا الفتنه دول صحابه اجلاء كعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمه وسعد بن ابي وقاص، اجله الصحابه. لكن البضيه دي فرقه من فرق الخوارج بعد ذلك.